إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن جريمة الزنا حرمه الله رب العالمين في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحرمتها وجرمتها جميع الشرائع التي تقضي بين الناس، سواء كانت منزلة من عند الله رب العالمين أم كانت من وضع البشر. وقام بالتحريم والتجريم قدماء المصريين والبابليون والآشوريون والكلدانيون وغير هؤلاء من أهل الملل السابقة والنحل حتى الباطلة منها، وكذلك نصت التوراة المحرفة على عقوبة جريمة الزنا بعدما حرمتها، وكذلك ما هو موجود عند أهل الكتاب الثاني. وأما الإسلام العظيم فإن الله تبارك وتعالى جعله خاتمة كتب الله تبارك وتعالى ورسالاته إلى خلقه، ولذلك جاء الإسلام العظيم بحياطة هذا الأمر الذي تحرس به الأعراض والذي يحافظ فيه على الشرف حتى لا تختلط الأنساب، وحتى لا يقع من الخلل في المجتمعات ما يؤدي إلى زوالها وإلى انمحاقها من الوجود كما حدث مع الأمم السابقة. فالإسلام دعا إلى الزواج وحبب فيه، لأنه هو أسلم طريقة لتصريف الغريزة الجنسية، والوسيلة المثلى لإخراج سلالة يقوم على تربيتها زوجان ملتزمان حريصان على إقامة بيت صالح يكون لبنة صالحة في مجتمع صالح. ومع أن الإسلام وضع هذا الأمر بهذه الصورة، فإنه لما وقع الفحش في الناس على صورة من الصور، وما أن يقع حتى تجد أن الإسلام يضع لذلك الضوابط والقواعد، فوضع الإسلام حد الزنا. والزنا كما هو معلوم يقسمه الإسلام إلى زنائين، فالزنا زناءان، زنا يقوم به الحد وزنا لا يقوم عليه الحد في دين الله. فالزنا الذي لا يقام عليه الحد في دين الله تبارك وتعالى هو ما وضحه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته الصحيحة: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، وكذلك اللسان يزني وزناه الكلام، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فسمى الإسلام ذلك كله زنا، إلا أنه زنا لا يستوجب الحد، لا يقام عليه الحد، وإن كان أحيانا يحتاج إلى تعزير من ولي الأمر إذا ما تورط الإنسان في أمثال هذه الأمور على صورة ظاهرة سافرة فلم يرزق فيها الستر من الله تبارك وتعالى، فلا بد من تعزيره، تعزير من يجاهد بأمثال هذه الأمور. وأما من تورط في شيء من ذلك، فإن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها قبلة، فأنا هذا فطهرني، أقم علي ما شئت. فهذا الأمر لم يكن فيه عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الله حكم ظاهر يقوم به شرع الله تبارك وتعالى وينفذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم سكت حتى مضى الرجل، ثم رده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتلى عليه قول الله جلت قدرته: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: أله خاصة يا رسول الله أم للناس عامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للناس عامة. وإذا تأملت في النص الذي ورد صحيحا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمت أن هذا الأمر لا يسلم منه أحد إلا من حفظه الله رب العالمين وعصمه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا. كتب على ابن آدم حظه من الزنا. فالنظر وغير ذلك من أمثال هذه الأمور كذلك الذي وقع في هذا الأمر، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلب من النبي أن يطهره صلى الله عليه وسلم بإقامة ما شاء من الحدود عليه. أمثال هذه الأمور هي اللمم، اللمم المذكور في قول الله تبارك وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فالله تبارك وتعالى تجاوز لهذه الأمة إذا ما حفظت نفسها من كبائر الإثم ولم تتورط فيما يستوجب الحد، الله تبارك وتعالى رحم هذه الأمة وجعل لها هذا المخلص الطيب الصالح، الحسنات يذهبن السيئات. فمن أصاب من أمثال هذه القادورات شيئا فعليه أن لا يبدي صفحته، وعليه أن يستر نفسه بستر الله رب العالمين الذي ستره به، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يكثر من عمل الصالحات كما قال الله رب العالمين. الله تبارك وتعالى وضع للزنا حدا، فجعل الزناة قسمين. القسم الأول هو الزاني البكر، الزاني البكر الذي ليس بمحصن. وتعريف الإحصان في الإسلام مما ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان، فإن الذي يكتب يعقد، الذي يدخل على امرأة دخولا صحيحا ولو كانت في حيض، الذي يدخل على امرأة دخولا صحيحا ولو طلقها بعد الدخول، بعد الخلوة الشرعية بها، لو طلقها أو ماتت عنه، يعني ماتت هي وبقي بعد ذلك هو، فإنه يصير محصنا ويجري عليه حكم الإحصان. فلو وقعت الزنا بعد ذلك يخرج من قسم الزاني البكر إلى قسم الزاني المحصن. أما الزاني البكر فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيه: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة ونفي عام، تغريب عام عن الموطن الذي ارتكب الفاحشة فيه. والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فالزاني المحصن الذي يعقد عقدا صحيحا ويدخل دخولا صحيحا على امرأته ولو ماتت عنه بعد الدخول والخلوة الصحيحة، ولو طلقها وظل من غير زوجة، فإنه أصبح محصنا. فإذا وقع منه الزنا وثبت عليه، سواء بإقراره أو بالبينة أو بما أشبه من وسائل الإثبات التي تثبت هذه الجريمة على الواقع فيها، فإنه يدخل عندئذ في عقوبة الزاني المحصن بجلد مئة والرجم، فينصب في تلك الساحة التي تقام فيها الحدود كما كان النبي يصنع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يقذف بالحجارة من كل مكان حتى يموت. وهي عقوبة غليظة جدا، عقوبة ظاهرها كما يقول الإنسانيون اليوم والعلمانيون والفجرة الملحدون، يقولون عقوبة بهذه الوحشية ينبغي ألا تكون، ولكن هؤلاء ينظرون إلى ظهر المحدود، هؤلاء ينظرون إلى ظهر المحدود ولا ينظرون إلى العرض الذي انتهكه، لا ينظرون إلى البيت الذي هدمه، وما في هذه العقوبة من قسوة ولا من قساوة، وإنما هي العدل المطلق، لأنه هدم بيتا فحق أن يرجم بحجارته، حق أن يرجم ويقذف بتلك الحجارة من البيوت التي هدمها، لأنه ما من امرأة إلا ولها أب ولها أخ ولها عم ولها خال، لها عشيرة ولها أحماء ولها أصهار ولها أنسباء، ما من امرأة إلا وتتشابك فيها علاقات القربى والنسب، وكل هؤلاء يفضحون بمجرد وقوع مثل هذا الأمر وثبوته. فإذا هذا الزاني الذي صنع هذا الصنيع، ولا توجد امرأة ساقطة إلا ومعها رجل ساقط، فإنها لا تسقط وحدها، فإذا ما أقيم حد الزنا بهذه الصورة فهو العدل المطلق، والله رب العالمين يجعل هذا الأمر زاجرا وجابرا في نفس الوقت، لأن الله تبارك وتعالى يقول في حد الزنا: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ف فالله تبارك وتعالى أمر بأن يكون أثناء إقامة الحد على الزاني سواء كان مجلودا أو كان مرجوما أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين من أجل أن يشيع في الناس مثل هذا الأمر الذي وقع بمثل هذا العقاب الذي شاهدوه ونظروا إليه وعاينوه وربما شاركوا فيه من كونهم يقذفون بالحجارة حتى الموت حتى الموت تقع الحجارة في عينه فإذا أراد أن يتقي بيده وقعت على أم رأسه فربما كسرت جمجمته وربما خرج مخه منها فإذا أراد أن يحمي رأسه وقعت عند عورته أو جاءت في صدره من أمام ومن خلف حتى يموت لأنه هدم بيوتا فحق أن يرجم بحجارتها فهذا حد ينبغي أن يلتفت إليه الناس وإذا كان الله تبارك وتعالى قد آتى الإنسان زوجة وعرفه طريق الزواج وآتاه الله رب العالمين ما يصرف فيه شهوته بفضل الله ورحمته فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من رأى منكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن الذي عند هذه مثل الذي عند هذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المثال العظيم في كسر هذه الشهوة وفي السيطرة على هذه الغريزة من أجل أن يكون الأمر موضوعيا عقليا لا شهوانيا حيوانيا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جالسا يوما فمرت امرأة فقام فدخل إلى أهله فأصاب منهم ثم خرج وهو مثال مضروب في حجر التربية وليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم تطلع إلى ما لا يحل له أو ثارا في نفسه بنظرة غريزة ما هذا لا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم بل لا يكون مع أحد الصحابة بل لا يكون مع أحد المؤمنين فكيف بالنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنما هو مثال مضروب في محضن التربية من أجل أن يربينا النبي صلى الله عليه وسلم قام فقضى حاجته ثم خرج فقال من رأى منكم من امرأة ما يعجبه فليفعل هكذا يقول من رأى منكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن الذي عند هذه مثل الذي عند هذه فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الأمر ما هو إلا لون من ألوان تصريف الغريزة وكسر الشهوة وأما أن يكون الأمر استدعاء للشهوات واستجلابا لإثارة الغرائز فهذا ليس من الدين في شيء الزوجة ليس الأصل فيها أن تكون مثيرة للشهوات مهيجة للغريز وإنما هي موطن تصريف لتلك الثورة الجنسية إذا ما هاجت وكذلك يكون الشأن عند الأسوياء وأما عند غير الأسوياء فأمر آخر المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أن الزاني البكر إذا ما تورط في جريمة الزنا فثبتت عليه فإنه يجلد 100 جلدة ثم يغيب عن الموطن الذي أصاب فيه هذا الحد سنة حتى ينسى الناس سوء فعلته فإذا عاد وجد وجوها جديدة ووجد نظرات جديدة ولم يجد تعييرا ولا شماتة ولا نظرا ينم على شيء ثم إن هذه الغربة التي يعاني منها سنة كاملة تحدث في نفسه نوعا من الوحشة نوعا من الاستيحاش فهي عقوبة معنوية فوق العقوبة المادية التي عانى منها بجلده 100 جلدة كما حد لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في القرآن العظيم وأما الرجم فهو يقع على الزاني المحصن والجمع بين الجلد والتغريب مما دل عليه القرآن العظيم ولكن هناك نصوص أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم من غير أن يأمر بجلد فوقع الرجم على الزاني المحصن من غير تصريح بجلده 100 جلد فأما العلماء فجمعا بين النصين وأخذا بقاعدة الإعمال أولى من الإهمال يعني أن تعمل النصين معا وأن تستعمل النصين هو أولى من أن تهمل منهما نصا لأنه لا نسخ هنا ولا نوع من أنواع التعارض ولا شيء وإنما هو كما ترى مخول للحاكم فإذا رأى أن الجريمة تستوجب أن يجلد كما فعل الإمام علي عندما جلد شراحة يوم الخميس ثم رجمها يوم الجمعة فجمع عليها العقوبتين الجلد والرجم ويقول أجلدها بكتاب الله وأرجمها بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا فإذا وجد الحاكم أن الأمر يستدعي أن يجلد ظهر الزاني المحصن ثم بعد ذلك يأذن برجمه فهذا الأمر مخول إليه. المحصن الثيب كما رأيت عظيمة عقوبته، عظيمة عقوبته جدا، جلد 100 والرجم. فأما الرجم فثابت لكلام رسول الله، فجاء أقوام من أهل الباطل ومن الضلال فقالوا إن الرجم ليس من الحدود التي يصار إليها لأنه غير ثابت في كتاب الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا، وهو من معجزاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دلائل نبوته، يقول: ألا هل عسى من رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله فما حرم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من دلائل النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن أمر لم يكن في عصره، وإنما أتى بعد عصره بحوالي 1000 سنة أو 1200 سنة، لما ظهر من يسمى بالقرآنيين يقولون: لا نأخذ إلا بالقرآن العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي أقوام الواحد منهم شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. فعقوبة الرجم ثابتة كما ترى بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعله، وقد ثبت ذلك متواترا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجم، ثم الخلفاء رجموا من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه إجماع الأمة سلفا وخلفا، بل كان موجودا في كتاب الله فنسخ لفظه وبقي حكمه، وهو قول الله جلت قدرته في الآيات المنسوخة: الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة بما وجدا من اللذة. وهذه الآية كانت ثابتة في سورة الأحزاب ثم نسخت، وكانت سورة الأحزاب تكاد تضارع وتوازي سورة البقرة يعني في طولها. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجم، ورجم الخلفاء رضوان الله عليهم من بعده، وكذلك رجم من رجم من الحكام المسلمين على ضوء ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا ثابت بالسنة المتواترة، وثابت أيضا بنص القرآن، وإن كان قد نسخ لفظه ولكن بقي حكمه كما قد مر. لكي يكون الإنسان محصنا لابد أن يكون مكلفا حرا، وأن يكون الوطء ينبغي أن يكون في نكاح صحيح، يعني لابد أن يكون الإنسان بالغا عاقلا، فلو كان مجنونا أو صغيرا لا يحد ولكن يعذر. وكذلك لابد أن يكون حرا لا عبدا ولا أمة، لقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ولما كان الرجم لا ينصف، دل على أن عقوبة الرجم خاصة بالأحرار والحرائر، وليست متعلقة لا بالأحرار ولا بالحرائر، وإنما هي متعلقة بالأحرار والحرائر، وليست متعلقة لا بالإماء ولا بالعبدان، وإنما هي متعلقة بالأحرار والحرائر. وكذلك ينبغي لكي يكون الإنسان محصنا أن يكون قد وطئ وطئا صحيحا في نكاح صحيح. الواطئ لابد أن يكون سبق له أن تزوج زواجا صحيحا وواطئ فيه، ولو لم ينزل. المهم أنه يخلو بزوجه بعد العقد عليها خلوة صحيحة، ولو لم ينزل أصبح محصنا، قد عرفه الله رب العالمين طريق نعمته عليه، فهكذا فليفعل إن أراد أن يصرف الشهر. أما أن يصرفها في أعراض الناس وفي غير المحل الذي أحله الله رب العالمين، فعندئذ يقام عليه الحد بالرجم حتى الموت بعد أن يجلد، جمعا بين الجلد والرجم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصان، فلو تزوج مرة زواجا صحيحا ودخل بزوجته ثم انتهت العلاقة الزوجية بموت أو طلاق فهو محصن، وإن ظل غير متزوج 10 سنين ثم تورط في الزنا ولو في شيخوخته فلا بد من إقامة الحد عليه. المسلم والكافر في إقامة الحد على السواء. والنبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين كانا قد زنيا، فلما أن وجد الرجل مس الحجارة وكانت المرأة معه يقام عليهما الحد في مكان واحد، كان يحنأ عليها بظهره يقيها الحجارة مع المرأة التي كان قد زنى بها، نسأل الله السلامة والعافية. والحد كما تعلم له شروط، فلا بد من العقل والبلوغ والاختيار والعلم بالتحريم. لا بد أن يكون الإنسان عاقلا بالغا، ولا بد أن يكون مختارا عالما بالتحريم. والحديث الذي يصار إليه في مسألة العلم بالتحريم كما تعلم حديث ضعيف، الجارية السوداء التي جاءت إلى عمر رضوان الله عليه وقد رفعت إليه بأنها قد زنت، فخفقها بالدرة خفقات، يقول أي لكاع زنيتي زنيتي؟ فقالت هذه الجارية، قالت من مرغوش بدرهمين. مرغوش اسم الزاني الذي وقع عليه، وبدرهمين هو المال الذي أعطاه لها من أجل أن يقع عليه. فهذه تستسهل الأمر كما ترى، يقول لها زنيتي أي لكاع؟ تقول من مرغوش بدرهمين، من مرغوش بدرهمين، فتعترف هكذا كأنها تستسهل الفعل. وكان عند عمر رضوان الله عليه علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فاستشار عليا واستشار عثمان واستشار عبد الرحمن، فأما علي فقال أرى أن ترجمها، فاستشار عبد الرحمن فقال القول ما قال أخوك، يعني ترجمها كما قال علي، وأما عثمان رضي الله عنه فقال أراها تستسهل بالذي صنع لا ترى به بأسا، وإنما حد الله تبارك وتعالى على من علم أمر الله تبارك وتعالى. قال صدق. الحديث إن كان فيه ضعف إلا أنه قاعدة من قواعد الشرع تدل عليه ويدل عليه أنه لا يقام الحد هكذا إلا مع العلم بالتحريم. فأما الذي يجهل أن هذا محرم فإنه إذا ما وقع فيه لا يكون مرتكبا لحرام، لا يكون مرتكبا لحرام، وإن كان قد وقع على الحرام في حقيقة الأمر، ولكن من وجهة نظره هو لا يقترف حراما، بل يرى هذا الأمر غير حرام من وجهة نظره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لماعز لما جاء يعترف بالزنا بين يديه، قال هل تدري ما الزنا؟ هل تدري ما الزنا؟ فقال له نعم، وقال له يا رسول الله لقد فعلت، فكان ذلك مني في ذلك منها كما يكون الرشاء في البئر والميل في المكحلة. فقال أمجنون أنت؟ فقال لا. فقال لعلك قبلت، لعلك غمزت، إلى أن قال له باللفظ الصريح لا يكني. فلما أن اعترف أمر به فرجم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك ومع هذا الاعتراف الفاضح الصريح فإنه لما وجد مس الحجارة هرب، فتبعوه حتى مر على رجل كان معه لحى جمل فضربه، ثم تتابعوا عليه حتى قتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه؟ هل لا تركتموه إذ هرب وجئتموني به؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يثبت الحد بالإقرار، أن يقر الإنسان على نفسه بجريمة الزنا. وهل لا بد من أقارير أربعة أم يكفي إقرار واحد؟ الحق أنه يكفي إقرار واحد، فلو أقر مرة واحدة بأنه قد وقع في جريمة الزنا على ذلك النحو المستوجب للحد فإنه يقام عليه الحد، وهذا هو المذهب الراجح. بعضهم يقول لابد من أقارير أربعة، يقر أربع مرات، وبعضهم يقول في مجالس متفرقة، يعني الأقارير الأربعة كل إقرار في مجلس، وبعضهم يقول بل هي أربعة ولو كانت في مجلس واحد. والصواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتفى بإقرار واحد فما في ماعز والغامدية، ثم أقام الحد صلى الله عليه وسلم. ولكن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد، يسقط الحد في الدنيا. يعني لو أنه اعترف على نفسه بأنه وقع في جريمة الزنا وأقر، سواء كان إقرارا واحدا أو أربعة أقارير في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة، فأقيم عليه الحد، وفي أثناء ما ينفذ عليه الحد رجع عن الإقرار فإنه يوقف تنفيذ الحد عليه. ولو أنه رجع عن الإقرار قبل تنفيذ الحد عليه فإنه أيضا لا يقام عليه الحد ما دام الحد قد ثبت بالإقرار. وأما بشهادة الشهود فلا رجوع. من أقر بزنا امرأة فجحدت، يعني لو أن إنسان قال إنه وقع على فلانة بعينه، فأما هو فإن أصر على إقراره فإنه يقام عليه الحد، حد الزنا. وأما المرأة فإنها تسأل، فإن أقرت أقيم عليها الحد، وإن جحدت فلا شيء عليه، إن قالت لم يفعل وهو كاذب فلا شيء عليه. هل يقام عليه حد عند جحودها وإن كارها؟ يقام عليه حد القذف، لأنه قذف امرأة وهي جحدت وليس عنده بينة. وأنت تعلم أنه في حد القذف إذا ما تكلم إنسان في عرض امرأة أو في عرض رجل راميا إياه أو إياها بالفاحشة ولم يأتي بأربعة شهداء، فإنه يوجد 80 جلدة ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة، كما قال الله رب العالمين في محكم التنزيل. هذا الذي يقر بالزنا على نفسه مع امرأة يعينها، تسأل المرأة فإن جحدت هل يقام عليه حد القذف لأنه قذف المرأة؟ هي جحدت ولا بينة عنده، يعني ليس عنده 4 شهداء يشهدون أنه فعل ذلك بها، وعندئذ فيكون راميا امرأة ما زالت على إحصانها، يعني على عكافها في ظاهر الأمر وإن كان الأمر قد وقع. وعندئذ يقام عليه حد القذف أم يقام عليه حد الزنا؟ الصواب أنه يقام عليه حد الزنا ولا يقام عليه حد القذف، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع بالرجل الذي أقر بأنه زنى بامرأة 4 مرات فجلده 100 وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة، يعني هل هناك بينة، هل هناك شهود يعني على المرأة يشهدون أنه فعل ذلك بها؟ فقالت المرأة كذب يا رسول الله. قال فجلده حد الفرية 80، يعني هذا دليل أيضا على أنه يجلد مرتين، يجلد لحد الزنا 100 جلدة ويجلد لحد القذف 80 جلدة. وأما ثبوت الزنا بشهادة الشهود فهو من أعسر ما يكون، عسير جدا، ولا بد أن يكون الشهود 4 وأن يكون هؤلاء الشهود بالغين عقلاء عدول لا من أهل الفسق، لقول الله تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولا بد أن يكونوا مسلمين، ولا يقبل شهادة النسوة في حد القذف ولا في حد الزنا. وأما الأمر الخطير جدا والعسير جدا إثباته في مثل هذا الأمر فهو شرط المعاينة، وذلك أن يكون الشهود شاهدين بمعاينة فرجه في فرجها كالميل في المقتولة وكالرشاء في البئر، لأن هذا هو الزنا المستوجب للحد. وهذا العسر كما ترى في ظاهر الأمر مطلوب جدا لحماية الأعراض وحماية البيوت وحماية الشرف، وإلا لكان كل 4 من أهل الباطل يتواطؤون فيما بينهم ثم يشهدون عند القاضي في مجلس التقاضي أن فلانا وقع على فلانا فيقام حد الرجم على هذا أو على هذه، وكثير من تلك الأشياء كان يمكن أن يحدث لولا ما نص عليه الإسلام العظيم في أمثال هذه الاحتياطات التي اتخذها من أجل إثبات جريمة الزنا بشهادة الشهود. فلا بد من المعاينة، ولا بد من التصريح بالإيلاج، لا أن يكني به الشاهد، وإنما عليه أن يكون صريحا في ذلك، وأن يتحد المجلس، وهو شرط عند الجمهور، أن يأتي الشهداء 4 في مجلس واحد فيشهدون معا في مجلس واحد. أما إذا ما جاءوا متفرقين فهذا ضد شرط الجمهور، وهذا من الشروط التي ترى أنها تحوط الأعراض بحياطة وبسياج متين بفضل الله رب العالمين. ولا بد أن يكونوا ذكورا جميعا من الرجال، لا تقبل شهادة النساء في هذا الباب. ويشترط أيضا شرط آخر وهو الشرط العاشر، عدم التقادم، يعني لا أن تكون الجريمة قد وقعت من شهر وسكتوا ثم جاءوا بعد شهر يشهدون، أو وقعت بعد من 6 أشهر ثم جاءوا بعد 6 أشهر يشهدون، أو غير ذلك، المهم أن لا يكون هناك تقادم. فهذا الشرط مبني على ملحظ عقلي فريد، لأن الذي رأى الجريمة تحدث أمامه هو بين أمرين، إما أن يقوم بالشهادة في حينها، وإما أن يأخذ جانب الستر. إما أن يقوم بالشهادة في حينها عند وقوع الجريمة يشهد مباشرة للوازع الديني في نفسه، فإذا ما شهد بالشهادة في حينها فلا تقاضي، وإما أن يأخذ جانب الستر، والله حليم حيي ستير يحب الستر فهو يستر. فإذا ستر واتخذ جانب الستر فينبغي أن يكون هذا مستمرا في نفسه، وأما أن يأتي بعد حين من أجل أن يكشف الستر فقر لولا ستر الله تبارك وتعالى وتوفيقه ما سلم، التوفيق من الله. والستر من الله والهداية من الله. ومن هداية الله رب العالمين وعدم خذلانه أن الله يبعد عن المؤمنين أسباب الغواية، يعني لا يجد الإنسان الصالح أسباب الغواية مهيئة، يجد صرف من الله تبارك وتعالى عن أمثال هذه الأشياء، فيجد صدوط من الأطراف الأخرى، يجد بعد من الأطراف، هذا من التوفيق. وأما إذا ما وجد أمثال هذه الأشياء فهذه فتن، فتن ومحن كالليل المظلم، نسأل الله السلامة والعافية. والاحتياط في أمثال هذه الأشياء من أوجب الواجبات. لا يأمنن رجل نفسه على امرأة، ولا يخلون رجل بامرأة كائنا ما كان صلاحا، مهما كان صالحا، ينبغي على الإنسان ألا يأمن جانب نفسه أبدا مهما كان، ولو كانت المرأة كأنها قردة، ولو كانت المرأة يعني تميمة الخلقة، لا يأمن الإنسان على نفسه أبدا، بل على الإنسان أن يحتاط لنفسه، لأنه إذا تورط في هذا الأمر فينبغي عليه يعني أن يكون عظيم الحذر من الله تبارك وتعالى ألا يحسن له الختام، نسأل الله العافية. ذلك كانوا يعلموننا في الأمراض السرية، يعلموننا أساتذتنا في الطب كانوا يعلموننا أن نسأل الرجل الذي يصاب أو يظن أنه مصاب بالزهري أو مصاب بأمثال هذه الأمراض السرية، يقول هو دمك اتزفر مرة قبل كده؟ دمك اتزفر، انظر إلى الكلمة الزفارة، القذارة، الدنس، الركس النجس، هو دمك اتزفر؟ اتزفر يعني اتزفر يعني دخل الميكروب، هل هذه زفارة؟ ما أكثر الميكروبات في دماء الخلق، ولكن هذا من الزفارة، هذا من القذارة، لأن العلاقة غير مشروعة. فانظر إلى سؤال الطبيب لمريضه الذي يشك فيه أو الذي يشخصه، يقول دمه تزفر أو لم يتزفر يعني تنجس تدنس أصابه الرجس، نسأل الله العافية. وأن تلقى الله تبارك وتعالى وأنت غير متورط في حياتك في جريمة زنا في عصر لا تقام فيه الحدود، فهذا أمر ينبغي أن يكون الإنسان حامدا لله شاكرا إياه على نعمة الله فيه، يعني مع وجود أسباب الغواية أن تلقى الله تبارك وتعالى عفيفا، لم تصب حد زنا في حياتك بفضل الله قط، ولم يرفع لك ستر على حرام، من أعظم المنن، لم يرفع لك ستر على حرام. ولذلك كان الواحد منهم لما تحضر الوفاة من سلفنا الصالح رحمة الله عليهم، فيجزع عليه من يجزع، كان يقول له لا تبكى علي، فوالله لقد عشت ما عشت ولم يرفع لي ستر على حرام، يقول هذه تستوجب الجنة عند ربي تبارك وتعالى، يقول لا تجزع علي، فوالله إني عشت ما عشت لم يرفع لي ستر على حرام. فإذا كان الإنسان قد سلمه الله تبارك وتعالى فليحمد الله تبارك وتعالى. ومن أصاب من تلك القادرات، فأصحاب الأمراض الجلدية أيضا كانوا يصيرون إلى نص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس من أصاب من تلك القادرات شيئا فأبدى لنا صفحته وأقمنا عليه حد الله، ومن لم يرفع ستر الله عليه فأمره موكول إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فهي قاذورات كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟ يعني إذا رأى القاضي جريمة الزنا تقع وهو سائر إلى محل التقاضي ثم رفع إليه أو لم يرفع، هل له أن يستدعي من رآهما على الفاحشة مستوجبين للزنا، مستوجبين لهذا الأمر الذي يستوجب الحد، واقعين في زنا يستوجب الحد، هل للقاضي أن يستدعي هذين من أجل أن يقيم عليهما حد الزنا؟ هل للقاضي أن يقضي بعلمه؟ الجمهور على أن القاضي لا يقضي بعلم، القاضي لا يقضي بعلمه ولو رأى بعيني رأسه، وإذا تكلم وليس عنده البينة، يعني ما عنده بقية الشهود الأربعة، فإنه يجلد هو أي القاضي حد القذف 80 جلدة ويسمى فاسقا، فلا بد من عزله من القضاء عندئذ. فحتى القاضي كما يقول الجمهور لا يجوز له أن يقضي بعلمه، وأما ابن حزم فيقول لا بد من أن يقضي بعلمه لأن هذا منكر يغيره، فلا بد أنه يقضي بعلمه لأن القاضي واحد من بني آدم، واحد من البشر، فهو مثله في هذا الأمر مثل سائر الناس، ولكن الذي ذهب إليه الجمهور بضد ذلك. هل يثبت الحد بالحبل؟ امرأة لا زوج لها ثم ظهر حبلها، فهل هذا يستوجب أن تحد وأن يقام عليها الحد بكرا كانت أم محصنة أم لا؟ الجمهور يقولون إن مجرد الحبل لا يثبت به حد، مجرد الحبل. لماذا؟ لعلها قد استكرهت، يعني لعل رجلا بالسلاح أكرهها وأتاها غصبا، فإذا هي كانت غير موافقة وغير راضية. والمكره كما مر لا يقام عليه الحد، يعني الذي يقع في مثل هذه الجرائم على سبيل الإكراه لا حد عليه، لابد من الاختيار، لأن الإكراه يسقط الحد كما مر. فهذه لعلها تكون مكره. ولذلك سئلت المرأة الحبلى التي رفعت للإمام علي رضي الله عنه، فقال لها أستكرهتي؟ أستكرهتي؟ فقالت لا. قال فلعل رجلا أتاك في نومك، وهذا وارد أيضا، وما دام هناك هذا الاحتمال يا قائم فلا بد من مراعاته، حتى لو كان واحد في مليار. يعني هناك من النساء ومن الرجال من ينام نوما ثقيلا، حتى لو جاء إليه بكل طبل الأرض يضرب عند أذنيه ما استفاق. فمثل هذه قد يقع عليها من يقع وهي نائمة ثقيلة النوم، فلا تدري بما يحدث له. ولذلك قال فلعل رجلا أتاك في نومك. والمرأة التي جاءت إلى عمر رضوان الله عليها وهي حبلى بالزنا فادعت أنها ثقيلة النوم، قبل قولها، ادعت أنها ثقيلة النوم، لأن الحدود تضرب بالشبهات، والإسلام ليس حريصا على تعارية ستر الله تبارك وتعالى عن خلق الله. اللهم استر علينا وعلى المسلمين يا رب العالمين. المرأة ادعت أنها ثقيلة النوم وأنها قد طرقت طرقها رجل وهي نوما وهي نائمة لم تدري بعد من هو، فقبل قولها رضوان الله عليه. وأما مالك وأصحابه ويقولون هو منهض الصحابة، فيقولون لا، لأن أمثال هذه الأشياء، المرأة التي تحمل ولم يعلم لها زوج ولم يعلم أنها أكرهت فإنها تحد، ويشترطون في مسألة الإكراه، فيقولون إنها إذا استكرهت لابد أن تصرخ، لابد أن تأتي إذا كانت عذراء وهي تدمى لافتضاض بكارتها، ويقولون إنها لابد أن تأتي بما يثبت الاستكراء الذي وقع عليها. وأما أن تدعي كل امرأة جاءت حبلى وهي غير ذات بعل فتقول إنها ثقيلة النوم، أو تقول إنها قد استكرهت ولا مكره لها، فهذا الأمر إذا فتح بابه فإنه يسع بعدئذ جمالا محملة. ولذلك يقولون هذا إجماع، هذا إجماع. والحد كما علمت يسقط بظهور ما يقطع البراءة، يعني لو أن امرأة أمر بحدها وهي عذراء فظهر أنها غير مفتضة، لم تفتض بكارتها، فعندئذ لا يقام الحد عليها. وكذلك إذا ما قيل إن رجل قد تورط في جريمة الزنا وقامت بينات غير ظاهرات على أمره، ثم تبين أنه مجبوب لا آلة له، فكيف يكون قد تورط في الزنا؟ أو ثبت أنه عنين لا قدرة له على إتيان النساء، فكيف يكون قد تورط في الزنا المستوجب للحد؟ والإمام علي رضوان الله عليه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ينظر حال رجل كان يدخل على إحدى النساء، فذهب فوجده يغتسل في الماء، فأخذ بيده فأخرجه من الماء ليقتله، فرآه مجبوبا فتركه، وعاد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسن. قد يأتي الولد لستة أشهر، فالمرأة إذا جاءت بولد لستة أشهر منذ تزوجت، يعني تزوجت وبعد ستة أشهر وضعت، هل تحد أو لا تحد؟ لا تحد. لماذا؟ لأن عثمان أتي بامرأة ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم، فقال له علي رضوان الله عليه ليس ذلك عليها. لماذا؟ لأن الله جلت قدرته يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، الحمل والرضاع 30 شهر، والله تبارك وتعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 24 شهرا. نعم تأخذها من 30، يتبقى 6 أشهر هي مدة الحمل. الله عز وجل قال الحمل والإرضاع 30 شهرا، وقال الرضاع وحده 24، اطرح 24 من 30 يتبقى 6 أشهر، فالحمل قد يكون 6 أشهر. فقال صدق، ثم أرسل في أثر المرأة فوجدها قد رجمت رحمة الله عليه. إذا كان الذي سيقام عليه الحد مريضا، أو كان الوقت الذي سيقام فيه الحد شديد البرد أو شديد الحر، هل يقام الحد أو لا يقام؟ الجمهور على أنه لا يقام الحد في الحر الشديد ولا في البرد الشديد، ولا يقام على المريض. وأما قوم فقالوا يقام في الحر الشديد في البرد الشديد يقام سواء كان مريضا أو غير مريض فيقام الحد عليه. وهذا الأمر مما اختلف فيه الفقهاء رحمة الله عليهم، فمن نظر إلى الأمر بإقامة الحدود مطلقا من غير استثناء قال يحد المريض ولو كان فيه هلاك نفسه، يعني في إقامة الحد عليه. ومن نظر إلى المفهوم من الحد أنه زجر وجبر قال لا يحد المريض حتى يبرأ. وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد، فلا يجمع عليه عذابين، يجلده في شدة الحر وبخاصة في البلاد الحارة شديدة الحر، ولأن الجلد سيؤدي إلى جروح حتما ولا محالة، كما سيأتي في الشروط الواجب توفرها في الضارب في الجالد وفي آلة الجلد. فكذلك آلة الجلد هذه هذا الصوت له شروط، يعني لا يوضع في طرفه قطعة من المعدن ويكون وسطا بين العصا الغليظة والحبل اللبن، وعندما يقوم بالضرب لا يرفع يده رفعا مفرطا بحيث يكون الجلد شديدا، ولا أن يجعلها منخفضة انخفاضا شديدا فكأنه غير ضارب، وإنما يكون الضرب بين بين. شريعة عظيمة، يا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين لو كان له رجال، إلى أمثال هذه الدقائق يلتفت هذا الدين العظيم. نعم، لأنه من عند الله رب العالمين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن الذي ينظر إلى إقامة الحدود مطلقا والأمر بذلك يقول يقام الحد في شدة البرد في شدة الحر في شدة المرض حتى ولو كان في إتلاف نفس المحدود. وأما الذي ينظر إلى المفهوم من الحد فيقول لا يحد المريض حتى يبرأ، وكذلك في شدة الحر والبرد. الإجماع على أنه يمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد، وكذلك المرض المرجو برؤه، يعني إذا كان مريض مرض غير ميؤوس منه فإنه يمهل حتى يبرأ، فإن كان ميؤوسا فبعضهم قال يضرب بعثقول إن احتمله، وهو العتق من أعداق النخل فيه 100 شمراخ ثم يضرب به ضربة واحدة كما سيأتي، ولا يحد في مرضه وإن كان ميؤوسا، هذا يقوله بعضهم. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإقامة الحد حتى على المريض الميؤوس من برئه، ولكن بالضرب بالعثقول بعرجون النحل فيه 100 شمراخ ضربة واحدة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن القصد هو إتلاف هذا المحدود إذا كان الحد بالرجل، يعني هو سيتلف في جميع الحالات، فإذا أنت انتظرت عليه حتى يبرأ ثم بعد ذلك تقوم بإتلافه فالأمر قريب من قريب. وقال بعضهم يؤخر لشدة الحر أو البرد أو المرض سواء ثبت بالإقرار أو بالبينة، وقال بعضهم يؤخر للمرض فقط، وفي الحر والبرد يرجم في الحال أو حيث يثبت بالبينة للإقرار وبالعكس. الحبلى لا ترجم حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه، يا له من دين لو كان له رجال، ما ذنب ابن الزنا إذ لم يقترف إثما، ما ذنب ابن الزنا إذ لم يقترف إثما وإن كان ولد زنا. فابنها الذي في بطنها وهي حبلى به من الزنا لا يتلف، إذا أمر بها أن ترجم وهو في بطنها فإنه عندئذ يتلف بتلفها. وأيضا إذا ما وضعته ولم تجد من يرضعه ثم رجمت هي فمن يرضعه؟ ولذلك يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعيه، قالت حبلى بالزنا يا رسول الله، فقال اذهبي حتى تضعيه، فذهبت فوضعته فجاءت به فقال ذهبي حتى تفطميه، فجاءت وفي يده كسرة قالت قد فطمت يا رسول الله، فدفعه إلى أوليائه وأمر بها فرجمت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن أمة للنبي صلى الله عليه وسلم زنت، قال علي فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أجلدها فأثبتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، اتركها حتى تماثل، يعني حتى تتماثل للشفاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يحفر للمرجوم أم يجعل قائما هكذا يضرب فيجري هنا فيتلقفه الناس بالحجارة فيجري ها هنا فيتلقفه من ها هنا إلى غير ذلك حتى يموت؟ اختلفت الأحاديث الواردة في الحفر للمرجوف، بعضها يصرح بالحفر وبعضها لا يصرح به. وقال الإمام أحمد أكثر الأحاديث على أنه لا حفر. اللهم طهرنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا العفة والعفاف. والاختلاف فيما ورد من الأحاديث، هل يحفر للمرجوم إلى وسطه وعورته ثم يرجم نصفه الأعلى حتى يموت، أو يجلد قائما بغير حفر؟ للاختلاف الوارد اختلف الفقهاء، فقال مالك وأبو حنيفة لا يحفر للمرجوم، وقال أبو ثور يحفر له. وعن علي رضوان الله عليه كما في صحيح البخاري أنه حين أمر برجم شراحة الهمدانية أخرجها فحفر لها فأدخلت في الحفرة فيها وأحدق الناس بها يرمونها، فتثبت محفورا لها إلى عورتها ويردم ما قد حفر، ويظل هذا الجزء مردوما عليه كأنما قد قبر، ثم يرجم نصفها الأعلى حتى تموت. وأما الشافعي فقال إن ذلك على التخيير، ويروى عنه أنه قال يحفر للمرأة خاصة، وأما الرجل فيقام في الساحة يضرب جسده كله، لأن اللذة التي أصابها من الحرام وصلت إلى كل خلية فيه، كما يقول العلماء فيما يتعلق بالغسل، لما يغسل الإنسان، لأن بعض أهل الكتاب من الضلال يقولون إن الإنسان إذا وقعت من جنبية له خيارة فإنه يقوم بغسلها ولا يغسل باقي الخيار. وإذا فلماذا يؤمر الإنسان بغسل البدن كله؟ لأن اللذة التي وصلت إلى الجسد كله مما يستوجب أن يزال عنها ما أحاط بها أو ما أحاط بها، وأن يجدد نشاطها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الجنب ويقول إن الجنب لا تقربه الملائكة إذا نام على جنابته، وإن الإنسان إن كان لابد فاعلا يعني أن ينام على الجنابة ويغسل عن الغسل، فلا أقل من أن يتوضأ قبل أن ينام وأن ينام على الطهارة، لأن من الثلاثة الذين لا تقربهم الملائكة الرجل الجنب الذي ينام جنبا. فالإنسان عليه أن يلتفت إلى أمثال هذه الأشياء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل وثديي المرأة، ويستحب جمع ثيابها عليها وشد تلك الثياب على المرأة بحيث لا تتكشف عورتها في تقلبها لمس الحجارة وتكرار الاضطراب إذا لم يحفر لها. واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة، المرأة تقيد ترجم قاعدة إذا لم يحفر لها، وأما الرجل فالجمهور على أنه يرجم قائما، وقال مالك قاعدا، وقال غيره يخير الإمام بينهما. ولماذا يدخل الإنسان نفسه في أمثال هذه الأشياء يرجم قاعدا أو قائما في مثل هذا الخلاف؟ ولماذا لا يقول الإنسان بعيدا عن أمثال هذه الأشياء، اللهم استرنا بسترك الجميل يا رب العالمين، بعيدا عن أمثال هذه الأمور، لماذا يدخل الإنسان نفسه في اختلافات الفقهاء يرجم قائما أو يرجم قاعدا، يحفر له أو لا يحفر له؟ ما أنت بفضل الله تبارك وتعالى بعيدا، أمن أجل لذة لحظة هي كالآن الذي لا ينقسم، لحظة كالآن الذي لا ينقسم يبوء بذل الدهر وبعذاب الآخرة، اللهم استرنا يا كريم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمهل البكرة، تمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد، وكذلك المرجو شفاؤه، فإن كان ميؤوسا من شفائه فقال أصحاب الشافعي يضرب بعثقول إن احتمله. انظر إلى الحديث، حديث عظيم جدا صحيح، أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجه، حديث صحيح فيه أن رجلا من الأنصار اشتكى يعني مرض حتى أضمى يعني عاد جلدا على عظم، كما هو النص حتى صار جلدا على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش له فوقع عليه يعني زنى بها زنا مستوجبا للحد، وهو جلد على عظم يكاد يتفسخ كما سيأتي في النص. وهذا عجيب لتعلم أن الإنسان إذا استفزه الشيطان فاستخرج قواه الكامنة للحرام كان أعتى من الوحش كما سترى النص. هذا رجل صار جلدا على عظم حتى أضمى كما يقول النص، يعني أجهده المرض إجهادا يكاد لا يستطيع أن يتنفس، يجد عسرا شديد. فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودون أخبرهم بذلك. قال دخلت فهششت فوقعت، وقال استفت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني قد وقعت على جارية دخلت علي. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسقت عظامه. فما حمله، اللهم صل على محمد، يقولون لو حملناه إليك لتفسقت عظامه، ولم تتفسق عند الوقوع، لتعلم أن الشيطان إذا استفز الإنسان فحمله على الباطل فاستخرج قواه الكامنة. في كل إنسان قوة كامنة تظهر عند الحاجة، فلو أنه استفزه فحمله على استخراج قواه الكامنة للحرام لكان وحشا ضاريا لا يقاوم، فوقع عليها لما هش لها وتورط في الجريمة، نسأل الله العافية. في حين أنه لو حمل لا تفسخت عظم، فلما لم تتفسخ عند الوقوع؟ ما هو إلا جلد على عظم، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراق فيضربوه به ضربة واحدة. لو دلد محدود، لو دلد محدود فمات، لو دلد محدود فمات، وأما المرجوم فسيموت حتما. ولكن هذا المجلود لا يقصد إيقاع التلف بعينه، فلو دلد فمات هل له دية؟ إذا مات المجلود فلا دية له، لم يقصد إتلافه. ومع ذلك فالعلماء قد أجمعوا على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاد الإمام جلده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة، لا على الإمام ولا على جلاده ولا على بيت المال، ليس فيه دية، إذا مات فقد ذهب من غير شيء. وأما حضور الإمام والشهود الرجل، هل يحضر الإمام والشهود حد الرجل أو لا يحضرون؟ الصواب أنه لا يلزم الإمام الحضور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجلد من أمر ممن وقع في هذا الأمر على عهده، ولم يحضر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا دليل يثبت ذلك. وأما الاستحباب فبعضهم يقول إن الفقهاء استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار، وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة. هذا أمر فيه ملحظ دقيق يدل على عظمة الدين، لأن الشهود إذا ثبت حد الزنا وكان محصنا فلا بد من الرجم. يقولون إن الفقهاء استحبوا أن يقوم أول من يبدأ بالرجم الشهود، لأن الحد يقام بشهادته، فإذا وقف من يقام عليه الحد بالرجل في الساحة وتجمع الناس ووضعت الحجارة ونصب أو حفر له، ثم بدأ هؤلاء بالرجل، لو كان واحد منهم كاذبا فنكل لسقط عنه الحد. ولعله عندما يرى أن التنفيذ سيؤدي إلى هذا الإتلاف وكان عنده بقية من التقوى وكان كاذبا فيما قاله، فالإسلام يستجيش في نفسه دوافع الخير حتى تظهر وتبدو، فيقول إنه يكون أول من يرجو، ألم يقم الحد عليه بشهادتك فلتكن أنت أول من ترجو. وأما في الإقرار فالذي يأخذ الإقرار ويعطي القرار هو القاضي والحاكم، وعندئذ هو الذي يكون أول من يرجو. فعند ثبوت الزنا بالإقرار الذي يأخذ الإقرار ويعتمده ويأمر بالرجم أو حتى بالجلد هو القاضي، فيكون هو أول من ينفذ العقوبة، هو الذي يبدأ، حتى لو كان هناك مخلط شبهة لم يحتط لها فإنه يكون أول من يرجع. وأما الذين يشهدون فهم الذين يكونون بادئين بمسألة الرجم. يشهد ذلك طائفة من المؤمنين يشهدون العذاب كما أمر الله رب العالمين. الضرب في حد الجلد له شروط. الذي ذهب إليه الحنفية مع الشافعية إلى أنه يضرب سائر الأعضاء ما عدا الفرج والوجه، وبعضهم يقول ما عدا الرأس، ويضرب الجسد كله مقبلا ومدبرا، ولكن لا يضرب الفرج، وأما الوجه فلا يضرب في كل حال، لا في الرجم ولا أنت إذا عاقبت ولدك، ولا إذا أخذتك ثورة على أحد لا تضرب الوجه ولا تقبح. ولو ضرب الرجل امرأته الضرب الشرعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب الوجه ولا يقبح. لأن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة آدم، لم يكن قردا ولم يكن فأرا ولا حصانا، ثم أصابه النشوء والارتقاء حتى صار إلى ما صار إليه، بل خلقه الله على صورته، يعني صورته التي خلقه الله عليها من غير تطور ولا نشوء ولا ارتقاء. وإذا فأنت إذا ضربت فالله كرم الوجه، وأنت على هيئة آدم عند خلقته، فأنت ابن من أبنائه، فلا يضرب الوجه كما قال النبي، ولا يقبح، يعني لا يسب امرأته سبا قبيحا إذا ما أراد أن يضربها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه مسواك يوما، ووقعت جارية في أمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخاف الله لأوجعتك بهذا السواك ضربا، صلى الله عليه وسلم. وما ثبت قط أنه ضرب بيده شيئا أبدا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا امرأة ولا خادما، صلى الله عليه وسلم. وأما في حد الجلد فيضرب الجسد كله إلا الوجه ديانة، وإلا الفرج لأنه ربما أفضى إلى الموت، ولكذلك لأنه موضع العفة والعفاف فيبتعد عنه، وإن كان الذي يضرب لم يحفظ عفة ولا عفافا. وكذلك الرأس، أنه ربما أصابه في عينه، أو ربما أصابه بما يشوه الرأس، وربما أصابه بشيء قد يكون عاهة بعد ذلك. وقال مالك: يجرد الرجل في ضرب الحدود كلها، يعني هل يجرد أم يضرب على ثيابه؟ فقال: يجرد الرجل في ضرب الحدود كلها، وكذلك عند الشافعي وأبي حنيف ما عدا القاذف، ويضرب قاعدا لا قائما. وقال النووي: إذا ضربه بالصوت يكون صوتا معتدلا في الحجم بين القضير والعصا، فإن ضربه بجريدة فلتكن خفيفة معتدلة، يعني ضربا بين ضربين، لا يرفع اليد فوق الرأس ولا يكتفي بالوضع كأنما يداعبه، بل يرفع ذراعه رفعا معتدلا. ولو لم يكن في هذه الجريمة عند الأحرار إلا قول الله جل وعلا: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لكانت عقوبة قائمة برأسها. لأنه إذا شهر بين الناس بأنه ذئب أعراض، بأنه ذئب أعراض وسارق شرف، فإن هذا يجعل الناس يتحامونه. ويدلك على ذلك أن حد القذف مما يجعله مدروءا مدفوعا عن القاذف، أنه إذا ما قذف رجلا أقيم عليه حد الزنا مرة، يعني لو أنه في صدر شبابه تورط في جريمة الزنا فثبتت فأقيم عليه الحد بالجلد، فإنه إذا قذفه قاذف إلى أن يموت، وإن تطاول به العمر، لا يجلد القاذف ولا يحد، لأنه إنما وقع القذف على رجل قد كشف ستر نفسه يوما وأبان سوءته للعالم مرة، فإذا ما قذفه قاذف فرعاية لسلم هذا الشرف الذي كان قبل ذلك غير مسلوم، فإن القاذف لا يحد وإن كان يعذب، ولكن لوقوع هذا الأمر السالف من هذا الزاني مرة في صدر شبابه، فإنه عندئذ لا يحد قاذفه، وإن عاش هذا الرجل الذي كان زانيا قبل فحد عشرات السنين المتطاولات، إذا قذفه قاذف لا يحد. فاتقوا الله عباد الله، ومن أصاب من هذا الأمر شيئا فليتب إلى الله، فإن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك، فاعلمي من يزني في امرأة بغير بعشرة بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. فالإنسان عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في أمثال هذه الأشياء، وأن يعلم أن هذا الأمر العظيم مما ينبغي أن يتورع عنه. وحذاري أن تركن إلى نفسك، فإن النفس أمارة بالسوء، لا تخلون بامرأة قط. وحذاري ثم حذاري أن تكون بينك وبين امرأة لا تحل لك خلوة، لا كاملة ولا غير كاملة، لا شرعية وهي لا تكون شرعية قط مع امرأة لا تحل لك، لا غير شرعية ولا غير شرعية، لأنه لا شرعية فيها. فحذاري أن تخلو بامرأة، لأن الشيطان كما قال شوقي في تسلسل الأحداث، قال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. وكما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة من بعد خطوة، لا يأتيك قصدا، وإنما يأتيك شيئا من بعد شيء، يريدك مطلق عاص فيأتيك من ها هنا، فإن استعصيت عليه جاءك من هناك، ثم إذا استعصيت عليه جاءك من هنالك. فإذا ما استعصيت عليه جاءك من ثم، فإذا ما استعصيت عليه جاءك من ثمة لا يريدك إلا عاصيا. وأما النفس فإنها تهفو وتجنح إلى معصية بذاتها، تكون ملازمة لها كالطفل. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. وبهذا تكون هذه الكبيرة من كبائر الإثم قد استوفت حقها من الشرح والبيان بفضل الرحيم الرحمن، لا حول ولا قوة إلا به سبحانه، سبحانه ربنا ورب آبائنا الأقدمين. وهذا هو بفضل الله تبارك وتعالى ما من الله رب العالمين علينا به وعلى الناس ببيان فقه كبيرة الزنا. وأما ما يتعلق بكبيرة الزنا ترغيبا في العفاف وترهيبا من الوقوع فيها فقد مر في أول هذه الكبيرة بمجالسها، ونسأل الله أن يطهرنا من الكبائر جميعها ظاهرها وباطنها، وأن يجنبنا الصغائر برحمته التي وسع كل شيء. اللهم طهر أعراضنا، اللهم صن أعراضنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن جريمة الزنا حرمه الله رب العالمين في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحرمتها وجرمتها جميع الشرائع التي تقضي بين الناس، سواء كانت منزلة من عند الله رب العالمين أم كانت من وضع البشر. وقام بالتحريم والتجريم قدماء المصريين والبابليون والآشوريون والكلدانيون وغير هؤلاء من أهل الملل السابقة والنحل حتى الباطلة منها. وكذلك نصت التوراة المحرفة على عقوبة جريمة الزنا بعدما حرمتها، وكذلك ما هو موجود عند أهل الكتاب الثاني. وأما الإسلام العظيم فإن الله تبارك وتعالى جعله خاتمة كتب الله تبارك وتعالى ورسالاته إلى خلقه، ولذلك جاء الإسلام العظيم بحياطة هذا الأمر الذي تحرس به الأعراض، والذي يحافظ فيه على الشرف حتى لا تختلط الأنساب، وحتى لا يقع من الخلل في المجتمعات ما يؤدي إلى زوالها وإلى انمحاقها من الوجود كما حدث مع الأمم السابقة. فالإسلام دعا إلى الزواج وحبب فيه، لأنه هو أسلم طريقة لتصريف الغريزة الجنسية، والوسيلة المثلى لإخراج سلالة يقوم على تربيتها زوجان ملتزمان حريصان على إقامة بيت صالح يكون لبنة صالحة في مجتمع صالح. ومع أن الإسلام وضع هذا الأمر بهذه الصورة، فإنه لما وقع الفحش في الناس على صورة من الصور، وما أن يقع حتى تجد أن الإسلام يضع لذلك الضوابط والقواعد، فوضع الإسلام حد الزنا. والزنا كما هو معلوم يقسمه الإسلام إلى زنائين، فالزنا زناءان، زنا يقوم به الحد، وزنا لا يقوم عليه الحد في دين الله. فالزنا الذي لا يقام عليه الحد في دين الله تبارك وتعالى هو ما وضحه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته الصحيحة: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، وكذلك اللسان يزني وزناه الكلام، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فسمى الإسلام ذلك كله زنا، إلا أنه زنا لا يستوجب الحد، لا يقام عليه الحد، وإن كان أحيانا يحتاج إلى تعزير من ولي الأمر إذا ما تورط الإنسان في أمثال هذه الأمور على صورة ظاهرة سافرة فلم يرزق فيها الستر. من الله تبارك وتعالى، فلا بد من تعزيره، تعزير من يجاهد بأمثال هذه الأمور. وأما من تورط في شيء من ذلك، فإن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها قبلة، فأنا هذا فطهرني أقم علي ما شئت، فهذا الأمر لم يكن فيه عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الله حكم ظاهر يقوم به شرع الله تبارك وتعالى وينفذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم سكت حتى مضى الرجل، ثم رده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتلا عليه قول الله جلت قدرته وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم أله خاصة يا رسول الله أم للناس عامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس عامة. وإذا تأملت في النص الذي ورد صحيحا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمت أن هذا الأمر لا يسلم منه أحد إلا من حفظه الله رب العالمين وعصمه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا، كتب على ابن آدم حظه من الزنا. فالنظر وغير ذلك من أمثال هذه الأمور كذلك الذي وقع في هذا الأمر، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلب من النبي أن يطهره صلى الله عليه وسلم بإقامة ما شاء من الحدود عليه، أمثال هذه الأمور هي اللمم المذكور في قول الله تبارك وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فالله تبارك وتعالى تجاوز لهذه الأمة إذا ما حفظت نفسها من كبائر الإثم ولم تتورط فيما يستوجب الحد، الله تبارك وتعالى رحم هذه الأمة وجعل لها هذا المخلص الطيب الصالح، الحسنات يذهبن السيئات. فمن أصاب من أمثال هذه القادورات شيئا فعليه أن لا يبدي صفحته، وعليه أن يستر نفسه بستر الله رب العالمين الذي ستره به، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يكثر من عمل الصالحات كما قال الله رب العالمين. الله تبارك وتعالى وضع للزنا حدا، فجعل الزناة قسمين. القسم الأول هو الزاني البكر، الزاني البكر الذي ليس بمحصن. وتعريف الإحصان في الإسلام مما ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان، فإن الذي يكتب يعقد الذي يدخل على امرأة دخولا صحيحا ولو كانت في حيض، الذي يدخل على امرأة دخولا صحيحا ولو طلقها بعد الدخول بعد الخلوة الشرعية بها، لو طلقها أو ماتت عنه يعني ماتت هي وبقي بعد ذلك هو، فإنه يصير محصنا ويجري عليه حكم الإحصان. فلو وقعت الزنا بعد ذلك يخرج من قسم الزاني البكر إلى قسم الزاني المحصن. أما الزاني البكر فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيه خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة ونفي عام، تغريب عام عن الموطن الذي ارتكب الفاحشة فيه، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فالزاني المحصن الذي يعقد عقدا صحيحا ويدخل دخولا صحيحا على امرأته ولو ماتت عنه بعد الدخول والخلوة الصحيحة ولو طلقها وظل من غير زوجة فإنه أصبح محصنا. فإذا وقع منه الزنا وثبت عليه سواء بإقراره أو بالبينة أو بما أشبه من وسائل الإثبات التي تثبت هذه الجريمة على الواقع فيها، فإنه يدخل عندئذ في عقوبة الزاني المحصن بجلد 100 والرجم، فينصب في تلك الساحة التي تقام فيها الحدود كما كان النبي يصنع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يقذف بالحجارة من كل مكان حتى يموت. وهي عقوبة غليظة جدا، عقوبة ظاهرها كما يقول الإنسانيون اليوم والعلمانيون والفجرة الملحدون يقولون عقوبة بهذه الوحشية ينبغي ألا تكون، ولكن هؤلاء ينظرون إلى ظهر المحدود، هؤلاء ينظرون إلى ظهر المحدود ولا ينظرون إلى العرض الذي انتهكه. لا ينظرون إلى البيت الذي هدمه، وما في هذه العقوبة من قسوة ولا من قساوة، وإنما هي العدل المطلق، لأنه هدم بيتا فحق أن يرجم بحجارته، حق أن يرجم ويقذف بتلك الحجارة من البيوت التي هدمها، لأنه ما من امرأة إلا ولها أب ولها أخ ولها عم ولها خال، لها عشيرة ولها أحماء ولها أصهار ولها أنسباء، ما من امرأة إلا وتتشابك فيها علاقات القربى والنسب، وكل هؤلاء يفضحون بمجرد وقوع مثل هذا الأمر وثبوته. فإذا هذا الزاني الذي صنع هذا الصنيع، ولا توجد امرأة ساقطة إلا ومعها رجل ساقط، فإنها لا تسقط وحدها، فإذا ما أقيم حد الزنا بهذه الصورة فهو العدل المطلق، والله رب العالمين يجعل هذا الأمر زاجرا وجابرا في نفس الوقت، لأن الله تبارك وتعالى يقول في حد الزنا: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالله تبارك وتعالى أمر بأن يكون أثناء إقامة الحد على الزاني، سواء كان مجلودا أو كان مرجوما، أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، من أجل أن يشيع في الناس مثل هذا الأمر الذي وقع بمثل هذا العقاب الذي شاهدوه ونظروا إليه وعاينوه، وربما شاركوا فيه من كونهم يقذفون بالحجارة حتى الموت، حتى الموت تقع الحجارة في عينه، فإذا أراد أن يتقي بيده وقعت على أم رأسه، فربما كسرت جمجمته وربما خرج مخه منها، فإذا أراد أن يحمي رأسه وقعت عند عورته أو جاءت في صدره من أمام ومن خلف حتى يموت، لأنه هدم بيوتا فحق أن يرجم بحجارتها، فهذا حد ينبغي أن يلتفت إليه الناس. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد آتى الإنسان زوجة وعرفه طريق الزواج، وآتاه الله رب العالمين ما يصرف فيه شهوته بفضل الله ورحمته، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله، فإن الذي عند هذه مثل الذي عند هذه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يضرب لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المثال العظيم في كسر هذه الشهوة وفي السيطرة على هذه الغريزة، من أجل أن يكون الأمر موضوعيا عقليا لا شهوانيا حيوانيا. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جالسا يوما، فمرت امرأة فقام فدخل إلى أهله فأصاب منهم ثم خرج، وهو مثال مضروب في حجر التربية. وليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم تطلع إلى ما لا يحل له أو ثار في نفسه بنظرة غريزة ما، هذا لا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يكون مع أحد الصحابة، بل لا يكون مع أحد المؤمنين، فكيف بالنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولكنما هو مثال مضروب في محضن التربية من أجل أن يربينا النبي صلى الله عليه وسلم. قام فقضى حاجته ثم خرج، فقال: من رأى منكم من امرأة ما يعجبه فليفعل هكذا. يقول: من رأى منكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله، فإن الذي عند هذه مثل الذي عند هذه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الأمر ما هو إلا لون من ألوان تصريف الغريزة وكسر الشهوة. وأما أن يكون الأمر استدعاء للشهوات واستجلابا لإثارة الغرائز، فهذا ليس من الدين في شيء. الزوجة ليس الأصل فيها أن تكون مثيرة للشهوات مهيجة للغريز، وإنما هي موطن تصريف لتلك الثورة الجنسية إذا ما هاجت، وكذلك يكون الشأن عند الأسوياء، وأما عند غير الأسوياء فأمر آخر. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أن الزاني البكر إذا ما تورط في جريمة الزنا فثبتت عليه، فإنه يجلد 100 جلدة ثم يغيب عن الموطن الذي أصاب فيه هذا الحد سنة، حتى ينسى الناس سوء فعلته، فإذا عاد وجد وجوها جديدة ووجد نظرات جديدة، ولم يجد تعييرا ولا شماتة ولا نظرا ينم على شيء. ثم إن هذه الغربة التي يعاني منها سنة كاملة تحدث في نفسه نوعا من الوحشة، نوعا من الاستيحاش، فهي عقوبة معنوية فوق العقوبة المادية التي عانى منها بجلده 100 جلدة كما حد لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في القرآن العظيم. وأما الرجم فهو يقع على الزاني المحصن، والجمع بين الجلد والتغريب مما دل عليه القرآن العظيم. ولكن هناك نصوص أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم من غير أن يأمر بجلد، فوقع الرجم على الزاني المحصن من غير تصريح بجلده 100 جلد. فأما العلماء فجمعا بين النصين وأخذا بقاعدة الإعمال أولى من الإهمال، يعني أن تعمل النصين معا وأن تستعمل النصين هو أولى من أن تهمل منهما نصا، لأنه لا نسخ هنا ولا نوع من أنواع التعارض ولا شيء، وإنما هو كما ترى مخول للحاكم. فإذا رأى أن الجريمة تستوجب أن يجلد كما فعل الإمام علي عندما جلد شراحة يوم الخميس ثم رجمها يوم الجمعة، فجمع عليها العقوبتين الجلد والرجم، ويقول أجلدها بكتاب الله وأرجمها بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فإذا وجد الحاكم أن الأمر يستدعي أن يجلد ظهر الزاني المحصن ثم بعد ذلك يأذن برجمه فهذا الأمر مخول إليه. المحصن السيد كما رأيت عظيمة عقوبته، عظيمة عقوبته جدا، جلد 100 والرجم. فأما الرجم فثابت لكلام رسول الله، فجاء أقوام من أهل الباطل ومن الضلال فقالوا إن الرجم ليس من الحدود التي يصار إليها لأنه غير ثابت في كتاب الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا، وهو من معجزاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دلائل نبوته، يقول ألا هل عسى من رجل شبعان متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله فما حرم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من دلائل النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن أمر لم يكن في عصره، وإنما أتى بعد عصره بحوالي 1000 سنة أو 1200 سنة، لما ظهر من يسمى بالقرآنيين يقولون لا نأخذ إلا بالقرآن العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي أقوام الواحد منهم شبعان متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. فعقوبة الرجم ثابتة كما ترى بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعله، وقد ثبت ذلك متواترا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجم ثم الخلفاء رجموا من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه إجماع الأمة سلفا وخلفا، بل كان موجودا في كتاب الله فنسخ لفظه وبقي حكمه، وهو قول الله جلت قدرته في الآيات المنسوخة الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة بما وجدا من اللذة. وهذه الآية كانت ثابتة في سورة الأحزاب ثم نسخت، وكانت سورة الأحزاب تكاد تضارع وتوازي سورة البقرة يعني في طولها. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجم، ورجم الخلفاء رضوان الله عليهم من بعده، وكذلك رجم من رجم من الحكام المسلمين على ضوء ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا ثابت بالسنة المتواترة وثابت أيضا بنص القرآن، وإن كان قد نسخ لفظه ولكن بقي حكمه كما قد مر. لكي يكون الإنسان محصنا لابد أن يكون مكلفا حرا، وأن يكون الوطء ينبغي أن يكون في نكاح صحيح، يعني لابد أن يكون الإنسان بالغا عاقلا، فلو كان مجنونا أو صغيرا لا يحد ولكن يعذر. وكذلك لابد أن يكون حرا لا عبدا ولا أمة، لقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ولما كان الرجم لا ينصف دل على أن عقوبة الرجم خاصة بالأحرار والحرائر، وليست متعلقة لا بالأحرار ولا بالحرائر، وإنما هي متعلقة بالأحرار والحرائر، وليست متعلقة لا بالإماء ولا بالعبدان، ليست متعلقة لا بالإماء ولا بالعبدان، وإنما هي متعلقة بالأحرار والحرائر. وكذلك ينبغي لكي يكون الإنسان محصنا أن يكون قد وطئ وطئا صحيحا في نكاح صحيح. الواطئ لابد أن يكون سبق له أن تزوج زواجا صحيحا وواطئ فيه ولو لم ينزل، ولو لم ينزل. المهم أنه يخلو بزوجه بعد العقد عليها خلوة صحيحة، ولو لم ينزل أصبح محصنا، قد عرفه الله رب العالمين طريق نعمته عليه، فهكذا فليفعل إن أراد أن يصرف الشهر. أما أن يصرفها في أعراض الناس وفي غير المحل الذي أحله الله رب العالمين، فعندئذ يقام عليه الحد بالرجم حتى الموت بعد أن يجلد، جمعا بين الجلد والرجم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصان، فلو تزوج مرة زواجا صحيحا ودخل بزوجته ثم انتهت العلاقة الزوجية بموت أو طلاق فهو محصن، وإن ظل غير متزوج عشرات السنين ثم تورط في الزنا ولو في شيخوخته فلا بد من إقامة الحد عليه. المسلم والكافر في إقامة الحد على السواء. والنبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين كانا قد زنيا، فلما أن وجد الرجل مس الحجارة وكانت المرأة معه يقام عليهما الحد في مكان واحد، كان يحنأ عليها بظهره يقيها الحجارة مع المرأة التي كان قد زنى بها، نسأل الله السلامة والعافية. والحد كما تعلم له شروط، فلا بد من العقل والبلوغ والاختيار والعلم بالتحريم. لا بد أن يكون الإنسان عاقلا بالغا، ولا بد أن يكون مختارا عالما بالتحريم. والحديث الذي يصار إليه في مسألة العلم بالتحريم كما تعلم حديث ضعيف، الجارية السوداء التي جاءت إلى عمر رضوان الله عليه وقد رفعت إليه لأنها قد زنت، فخفقها بالدرة خفقات، يقول أي لكاع زنيتي زنيتي؟ فقالت هذه الجارية، قالت من مرغوش بدرهمين. مرغوش اسم الزاني الذي وقع عليه، وبدرهمين هو المال الذي أعطاه لها من أجل أن يقع عليه. فهذه تستسهل الأمر كما ترى، يقول لها زنيتي أي لكاع؟ تقول من مرغوش بدرهمين، من مرغوش بدرهمين، فتعترف هكذا كأنها تستسهل الفعل. وكان عند عمر رضوان الله عليه علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فاستشار عليا واستشار عثمان واستشار عبد الرحمن، فأما علي فقال أرى أن ترجمها، فاستشار عبد الرحمن فقال القول ما قال أخوك، يعني ترجمها كما قال علي، وأما عثمان رضي الله عنه فقال أراها تستسهل بالذي صنعت لا ترى به بأسا، وإنما حد الله تبارك وتعالى على من علم أمر الله تبارك وتعالى، قال صدقت. الحديث إن كان فيه ضعف إلا أنه قاعدة من قواعد الشرع تدل عليه ويدل عليه أنه لا يقام الحد هكذا إلا مع العلم بالتحريم. فأما الذي يجهل أن هذا محرم فإنه إذا ما وقع فيه لا يكون مرتكبا لحرام، لا يكون مرتكبا لحرام، وإن كان قد وقع على الحرام في حقيقة الأمر، ولكن من وجهة نظره هو لا يقترف حراما، بل يرى هذا الأمر غير حرام من وجهة نظره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لماعز لما جاء يعترف بالزنا بين يديه، قال هل تدري ما الزنا؟ هل تدري ما الزنا؟ فقال له نعم، وقال له يا رسول الله لقد فعلت، فكان ذلك مني في ذلك منها كما يكون الرشاء في البئر والميل في المكحلة. فقال أمجنون أنت؟ فقال لا. فقال لعلك قبلت، لعلك غمزت، إلى أن قال له باللفظ الصريح لا يكني. فلما أن اعترف أمر به فرجم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك ومع هذا الاعتراف الفاضح الصريح فإنه لما وجد مس الحجارة هرب، فتبعوه حتى مر على رجل كان معه لحى جمل فضربه، ثم تتابعوا عليه حتى قتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه؟ هل لا تركتموه إذ هرب وجئتموني به؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يثبت الحد بالإقرار، أن يقر الإنسان على نفسه بجريمة الزنا، وهل لا بد من أقارير أربعة أم يكفي إقرار واحد؟ الحق أنه يكفي إقرار واحد، فلو أقر مرة واحدة بأنه قد وقع في جريمة الزنا على ذلك النحو المستوجب للحد فإنه يقام عليه الحد، وهذا هو المذهب الراجح. بعضهم يقول لابد من أقارير أربعة، يقر أربع مرات، وبعضهم يقول في مجالس متفرقة، يعني الأقارير الأربعة كل إقرار في مجلس، وبعضهم يقول بل هي أربعة ولو كانت في مجلس واحد. والصواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتفى بإقرار واحد كما في ماعز والغامدية، ثم أقام الحد صلى الله عليه وسلم. ولكن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد، يسقط الحد في الدنيا. يعني لو أنه اعترف على نفسه بأنه وقع في جريمة الزنا وأقر، سواء كان إقرارا واحدا أو أربعة أقارير في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة، فأقيم عليه الحد، وفي أثناء ما ينفذ عليه الحد رجع عن الإقرار، فإنه يوقف تنفيذ الحد عليه. ولو أنه رجع عن الإقرار قبل تنفيذ الحد عليه فإنه أيضا لا يقام عليه الحد ما دام الحد قد ثبت بالإقرار. وأما بشهادة الشهود فلا رجوع. من أقر بزنا امرأة فجحدت، يعني لو أن إنسان قال إنه وقع على فلانة بعينه، فأما هو فإن أصر على إقراره فإنه يقام عليه الحد، حد الزنا. وأما المرأة فإنها تسأل، فإن أقرت أقيم عليها الحد، وإن جحدت فلا شيء عليه. إن قالت لم يفعل وهو كاذب فلا شيء عليه. هل يقام عليه حد عند جحودها وإن كارها؟ يقام عليه حد القذف لأنه قذف امرأة وهي جحدت وليس عنده بينة. وأنت تعلم أنه في حد القذف إذا ما تكلم إنسان في عرض امرأة أو في عرض رجل راميا إياه أو إياها بالفاحشة ولم يأتي بأربعة شهداء، فإنه يوجد 80 جلدة ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة، كما قال الله رب العالمين في محكم التنزيل. هذا الذي يقر بالزنا على نفسه مع امرأة يعينها، تسأل المرأة فإن جحدت هل يقام عليه حد القذف لأنه قذف المرأة؟ هي جحدت ولا بينة عنده، يعني ليس عنده أربعة شهداء يشهدون أنه فعل ذلك بها، وعندئذ فيكون راميا امرأة ما زالت على إحصانها، يعني على عفافها في ظاهر الأمر وإن كان الأمر قد وقع. وعندئذ يقام عليه حد القذف أم يقام عليه حد الزنا؟ الصواب أنه يقام عليه حد الزنا ولا يقام عليه حد القذف، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع بالرجل الذي أقر بأنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده 100 وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة، يعني هل هناك بينة، هل هناك شهود يعني على المرأة يشهدون أنه فعل ذلك بها؟ فقالت المرأة كذب يا رسول الله. قال فجلده حد الفرية 80، يعني هذا دليل أيضا على أنه يجلد مرتين، يجلد لحد الزنا 100 جلدة ويجلد لحد القذف 80 جلدة. وأما ثبوت الزنا بشهادة الشهود فهو من أعسر ما يكون، عسير جدا، ولا بد أن يكون الشهود أربعة، وأن يكون هؤلاء الشهود بالغين عقلاء عدول لا من أهل الفسق، لقول الله تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولا بد أن يكونوا مسلمين، ولا يقبل شهادة النسوة في حد القذف ولا في حد الزنا. وأما الأمر الخطير جدا والعسير جدا إثباته في مثل هذا الأمر فهو شرط المعاينة، وذلك أن يكون الشهود شاهدين بمعاينة فرجه في فرجها كالميل في المقتولة وكالرشاء في البئر، لأن هذا هو الزنا المستوجب للحد. وهذا العسر كما ترى في ظاهر الأمر مطلوب جدا لحماية الأعراض وحماية البيوت وحماية الشرف، وإلا لكان كل أربعة من أهل الباطل يتواطؤون فيما بينهم ثم يشهدون عند القاضي في مجلس التقاضي أن فلانا وقع على فلانا فيقام حد الرجم على هذا أو على هذه. وكثير من تلك الأشياء كان يمكن أن يحدث لولا ما نص عليه الإسلام العظيم في أمثال هذه الاحتياطات التي اتخذها من أجل إثبات جريمة الزنا بشهادة الشهود. فلا بد من المعاينة، ولا بد من التصريح بالإيلاج، لا أن يكني به الشاهد، وإنما عليه أن يكون صريحا في ذلك، وأن يتحد المجلس، وهو شرط عند الجمهور، أن يأتي الشهداء الأربعة في مجلس واحد فيشهدون معا في مجلس واحد. أما إذا ما جاءوا متفرقين فهذا ضد شرط الجمهور، وهذا من الشروط التي ترى أنها تحوط الأعراض بحياطة وبسياج متين بفضل الله رب العالمين. ولا بد أن يكونوا ذكورا جميعا من الرجال، لا تقبل شهادة النساء في هذا الباب. ويشترط أيضا شرط آخر وهو الشرط العاشر، عدم التقادم، يعني لا أن تكون الجريمة قد وقعت من شهر وسكتوا، ثم جاءوا بعد شهر يشهدون، أو وقعت بعد من 6 أشهر ثم جاءوا بعد 6 أشهر يشهدون، أو غير ذلك. المهم أن لا يكون هناك تقادم. فهذا الشرط مبني على ملحظ عقلي فريد، لأن الذي رأى الجريمة تحدث أمامه هو بين أمرين: إما أن يقوم بالشهادة في حينها، وإما أن يأخذ جانب الستر. إما أن يقوم بالشهادة في حينها عند وقوع الجريمة يشهد مباشرة للوازع الديني في نفسه، فإذا ما شهد بالشهادة في حينها فلا تقاضي، وإما أن يأخذ جانب الستر. والله حليم حيي ستير يحب الستر فهو يستر. فإذا ستر واتخذ جانب الستر فينبغي أن يكون هذا مستمرا في نفسه، وأما أن يأتي بعد حين من أجل أن يكشف الستر فقر، لولا ستر الله تبارك وتعالى وتوفيقه ما سلم. التوفيق من الله، والستر من الله، والهداية من الله. ومن هداية الله رب العالمين وعدم خذلانه أن الله يبعد عن المؤمنين أسباب الغواية، يعني لا يجد الإنسان الصالح أسباب الغواية مهيئة، يجد صرف من الله تبارك وتعالى عن أمثال هذه الأشياء، فيجد صدود من الأطراف الأخرى، يجد بعد من الأطراف، هذا من التوفيق. وأما إذا ما وجد أمثال هذه الأشياء فهذه فتن ومحن كالليل المظلم، نسأل الله السلامة والعافية. والاحتياط في أمثال هذه الأشياء من أوجب الواجبات. لا يأمنن رجل نفسه على امرأة، ولا يخلون رجل بامرأة كائنا ما كان صلاحا، مهما كان صالحا. ينبغي على الإنسان ألا يأمن جانب نفسه أبدا مهما كان، ولو كانت المرأة كأنها قردة، ولو كانت المرأة يعني تميمة الخلقة. لا يأمن الإنسان على نفسه أبدا، بل على الإنسان أن يحتاط لنفسه، لأنه إذا تورط في هذا الأمر فينبغي عليه يعني أن يكون عظيم الحذر من الله تبارك وتعالى ألا يحسن له الختام، نسأل الله العافية. ذلك كانوا يعلموننا في الأمراض السرية، يعلموننا أساتذتنا في الطب كانوا يعلموننا أن نسأل الرجل الذي يصاب أو يظن أنه مصاب بالزهري أو مصاب بأمثال هذه الأمراض السرية، يقول: هو دمك اتزفر مرة قبل كده؟ دمك اتزفر؟ انظر إلى الكلمة الزفارة، القذارة، الدنس، الركس النجس. هو دمك اتزفر؟ اتزفر يعني اتزفر يعني دخل الميكروب. هل هذه زفارة؟ ما أكثر الميكروبات في دماء الخلق، ولكن هذا من الزفارة، هذا من القذارة، لأن العلاقة غير مشروعة. فانظر إلى سؤال الطبيب لمريضه الذي يشك فيه أو الذي يشخصه، يقول دمه تزفر أو لم يتزفر، يعني تنجس، تدنس، أصابه الرجس، نسأل الله العافية. وأن تلقى الله تبارك وتعالى وأنت غير متورط في حياتك في جريمة زنا في عصر لا تقام فيه الحدود، فهذا أمر ينبغي أن يكون الإنسان حامدا لله شاكرا إياه على نعمة الله فيه، يعني مع وجود أسباب الغواية أن تلقى الله تبارك وتعالى عفيفا، لم تصب حد زنا في حياتك بفضل الله قط، ولم يرفع لك ستر على حرام، من أعظم المنن، لم يرفع لك ستر على حرام. ولذلك كان الواحد منهم لما تحضر الوفاة من سلفنا الصالح رحمة الله عليهم، فيجزع عليه من يجزع، كان يقول له: لا تبكي علي، فوالله لقد عشت ما عشت ولم يرفع لي ستر على حرام. يقول: هذه تستوجب الجنة عند ربي تبارك وتعالى. يقول: لا تجزع علي، فوالله إني عشت ما عشت لم يرفع لي ستر على حرام. فإذا كان الإنسان قد سلمه الله تبارك وتعالى فليحمد الله تبارك وتعالى. ومن أصاب من تلك القادرات، فأصحاب الأمراض الجلدية أيضا كانوا يصيرون إلى نص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، من أصاب من تلك القادرات شيئا فأبدى لنا صفحته وأقمنا عليه حد الله، ومن لم يرفع ستر الله عليه فأمره موكول إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهي قادرات كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟ يعني إذا رأى القاضي جريمة الزنا تقع وهو سائر إلى محل التقاضي ثم رفع إليه أو لم يرفع، هل له أن يستدعي من رآهما على الفاحشة مستوجبين للزنا، مستوجبين لهذا الأمر الذي يستوجب الحد، واقعين في زنا يستوجب الحد، هل للقاضي أن يستدعي هذين من أجل أن يقيم عليهما حد الزنا؟ هل للقاضي أن يقضي بعلمه؟ الجمهور على أن القاضي لا يقضي بعلم، القاضي لا يقضي بعلمه ولو رأى بعيني رأسه، وإذا تكلم وليس عنده البينة، يعني ما عنده بقية الشهود الأربعة، فإنه يجلد هو أي القاضي حد القذف 80 جلدة ويسمى فاسقا، فلا بد من عزله من القضاء عندئذ. فحتى القاضي كما يقول الجمهور لا يجوز له أن يقضي بعلمه، وأما ابن حزم فيقول لا بد من أن يقضي بعلمه لأن هذا منكر يغيره، فلا بد أنه يقضي بعلمه لأن القاضي واحد من بني آدم، واحد من البشر، فهو مثله في هذا الأمر مثل سائر الناس، ولكن الذي ذهب إليه الجمهور بضد ذلك. هل يثبت الحد بالحبل؟ امرأة لا زوج لها ثم ظهر حبلها، فهل هذا يستوجب أن تحد وأن يقام عليها الحد ذكرا كانت أم محصنة أم لا؟ الجمهور يقولون إن مجرد الحبل لا يثبت به حد، مجرد الحبل. لماذا؟ لعلها قد استكرهت، يعني لعل رجلا بالسلاح أكرهها وأتاها غصبا، فإذا هي كانت غير موافقة وغير راضية، والمكره كما مر لا يقام عليه الحد، يعني الذي يقع في مثل هذه الجرائم على سبيل الإكراه لا حد عليه، لابد من الاختيار، لأن الإكراه يسقط الحد كما مر. فهذه لعلها تكون مكره. ولذلك سئلت المرأة الحبلى التي رفعت للإمام علي رضي الله عنه، فقال لها أستكرهتي؟ أستكرهتي؟ فقالت لا. قال فلعل رجلا أتاك في نومك، وهذا وارد أيضا، وما دام هناك هذا الاحتمال يا قائم فلا بد من مراعاته، حتى لو كان واحد في مليار، يعني هناك من النساء ومن الرجال من ينام نوما ثقيلا، حتى لو جاء إليه بكل طبل الأرض يضرب عند أذنيه ما استفاق، فمثل هذه قد يقع عليها من يقع وهي نائمة ثقيلة النوم، فلا تدري بما يحدث له. ولذلك قال فلعل رجلا أتاك في نومك. والمرأة التي جاءت إلى عمر رضوان الله عليها وهي حبلى بالزنا فادعت أنها ثقيلة النوم، قبل قولها، ادعت أنها ثقيلة النوم، لأن الحدود تضرب بالشبهات، والإسلام ليس حريصا على تعارية ستر الله تبارك وتعالى عن خلق الله، اللهم استر علينا وعلى المسلمين يا رب العالمين. المرأة ادعت أنها ثقيلة النوم وأنها قد طرقت طرقها رجل وهي نوما وهي نائمة لم تدري بعد من هو، فقبل قولها رضوان الله عليه. وأما مالك وأصحابه ويقولون هو منهض الصحابة، فيقولون لا، لأن أمثال هذه الأشياء، المرأة التي تحمل ولم يعلم لها زوج ولم يعلم أنها أكرهت فإنها تحد، ويشترطون في مسألة الإكراه، فيقولون إنها إذا استكرهت لابد أن تصرخ، لابد أن تأتي إذا كانت عذراء وهي تدمى لافتضاض بكارتها، ويقولون إنها لابد أن تأتي بما يثبت الاستكراء الذي وقع عليها. وأما أن تدعي كل امرأة جاءت حبلى وهي غير ذات بعل فتقول إنها ثقيلة النوم، أو تقول إنها قد استكرهت ولا مكره لها، فهذا الأمر إذا فتح بابه فإنه يسع بعدئذ جمالا محملة. ولذلك يقولون هذا إجماع، هذا إجماع. والحد كما علمت يسقط بظهور ما يقطع البراءة، يعني لو أن امرأة أمر بحدها وهي عذراء فظهر أنها غير مفتضة، لم تفتض بكارتها، فعندئذ لا يقام الحد عليها. وكذلك إذا ما قيل إن رجل قد تورط في جريمة الزنا وقامت بينات غير ظاهرات على أمره، ثم تبين أنه مجبوب لا آلة له، فكيف يكون قد تورط في الزنا؟ أو ثبت أنه عنين لا قدرة له على إتيان النساء، فكيف يكون قد تورط في الزنا المستوجب للحد؟ والإمام علي رضوان الله عليه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ينظر حال رجل كان يدخل على إحدى النساء، فذهب فوجده يغتسل في الماء، فأخذ بيده فأخرجه من الماء ليقتله، فرآه مجبوبا فتركه وعاد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسن. قد يأتي الولد لستة أشهر، فالمرأة إذا جاءت بولد لستة أشهر منذ تزوجت، يعني تزوجت وبعد ستة أشهر وضعت، هل تحد أو لا تحد؟ لا تحد. لماذا؟ لأن عثمان أتي بامرأة ولدت في 6 أشهر فأمر بها أن ترجم، فقال له علي رضوان الله عليه: ليس ذلك عليها. لماذا؟ لأن الله جلت قدرته يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، الحمل والرضاع 30 شهر. والله تبارك وتعالى يقول: والوالدات يربين أولادهن حولين كاملين 24 شهرا. نعم، تأخذها من 30، يتبقى 6 أشهر، هي مدة الحمل. الله عز وجل قال: الحمل والإرضاع 30 شهرا، وقال: الرضاع وحده 24. اطرح 24 من 30، يتبقى 6 أشهر، فالحمل قد يكون 6 أشهر. فقال: صدق. ثم أرسل في أثر المرأة فوالدها قد رجمت رحمة الله عليه. إذا كان الذي سيقام عليه الحد مريضا، أو كان الوقت الذي سيقام فيه الحد شديد البرد أو شديد الحر، هل يقام الحد أو لا يقام؟ الجمهور على أنه لا يقام الحد في الحر الشديد ولا في البرد الشديد، ولا يقام على المريض. وأما قوم فقالوا يقام في الحر الشديد، في البرد الشديد يقام، سواء كان مريضا أو غير مريض فيقام الحد عليه. وهذا الأمر مما اختلف فيه الفقهاء رحمة الله عليهم، فمن نظر إلى الأمر بإقامة الحدود مطلقا من غير استثناء قال: يحد المريض ولو كان فيه هلاك نفسه، يعني في إقامة الحد عليه. ومن نظر إلى المفهوم من الحد أنه زجر وجبر قال: لا يحد المريض حتى يبرأ. وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد، فلا يجمع عليه عذابين، يجلده في شدة الحر وبخاصة في البلاد الحارة شديدة الحر، ولأن الجلد سيؤدي إلى جروح حتما ولا محالة، كما سيأتي في الشروط الواجب توفرها في الضارب في الجالد وفي آلة الجلد. فكذلك آلة الجلد هذه، هذا الصوت له شروط، يعني لا يوضع في طرفه قطعة من المعدن، ويكون وسطا بين العصا الغليظة والحبل اللبن، وعندما يقوم بالضرب لا يرفع يده رفعا مفرطا بحيث يكون الجلد شديدا، ولا أن يجعلها منخفضة انخفاضا شديدا فكأنه غير ضارب، وإنما يكون الضرب بين بين. شريعة عظيمة، يا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين لو كان له رجال. إلى أمثال هذه الدقائق يلتفت هذا الدين العظيم. نعم، لأنه من عند الله رب العالمين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن الذي ينظر إلى إقامة الحدود مطلقا والأمر بذلك يقول: يقام الحد في شدة البرد، في شدة الحر، في شدة المرض، حتى ولو كان في إتلاف نفس المحدود. وأما الذي ينظر إلى المفهوم من الحد فيقول: لا يحد المريض حتى يبرأ، وكذلك في شدة الحر والبرد. الإجماع على أنه يمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد، وكذلك المرض المرجو برؤه، يعني إذا كان مريض مرض غير ميؤوس منه فإنه يمهل حتى يبرأ، فإن كان ميؤوسا فبعضهم قال يضرب بعثقول إن احتمله، وهو العتق من أعداق النخل فيه 100 شمراخ، ثم يضرب به ضربة واحدة كما سيأتي، ولا يحد في مرضه وإن كان ميؤوسا، هذا يقوله بعضهم. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإقامة الحد حتى على المريض الميؤوس من برئه، ولكن بالضرب بالعثكول بعرجون النحل فيه 100 شمراخ ضربة واحدة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن القصد هو إتلاف هذا المحدود إذا كان الحد بالرجم، يعني هو سيتلف في جميع الحالات، فإذا أنت انتظرت عليه حتى يبرأ ثم بعد ذلك تقوم بإتلافه فالأمر قريب من قريب. وقال بعضهم: يؤخر لشدة الحر أو البرد أو المرض سواء ثبت بالإقرار أو بالبينة. وقال بعضهم: يؤخر للمرض فقط، وفي الحر والبرد يرجم في الحال أو حيث يثبت بالبينة للإقرار وبالعكس. الحبلى لا ترجم حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه، يا له من دين لو كان له رجال. ما ذنب ابن الزنا إذ لم يقترف إثما؟ ما ذنب ابن الزنا إذ لم يقترف إثما وإن كان ولد زنا؟ فابنها الذي في بطنها وهي حبلى به من الزنا لا يتلف، إذا أمر بها أن ترجم وهو في بطنها فإنه عندئذ يتلف بتلفها. وأيضا إذا ما وضعته ولم تجد من يرضعه ثم رجمت هي فمن يرضعه؟ ولذلك يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعيه. قالت حبلى بالزنا يا رسول الله. فقال ذهبي حتى تضعيه. فذهبت فوضعته فجاءت به فقال ذهبي حتى تفطميه. فجاءت وفي يده كسرة قالت قد فطمت يا رسول الله. فدفعه الى اوليائه وامر بها فرجمت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ان امة للنبي صلى الله عليه وسلم زنت. قال علي فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اجلدها. فأثبتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس. فخشيت إن جلدتها أن أقتلها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت اتركها حتى تماثل يعني حتى تتماثل للشفاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يشفر للمرجوم أم يجعل قائما هكذا يضرب فيجري هنا فيتلقفه الناس بالحجارة فيجري ها هنا فيتلقفه من ها هنا إلى غير ذلك حتى يموت. اختلفت الأحاديث الواردة في الحفر للمرجوم، بعضها يصرح بالحفر وبعضها لا يصرح به. وقال الإمام أحمد أكثر الأحاديث على أنه لا حفر. اللهم طهرنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا العفة والعفاف. والاختلاف ما ورد من الأحاديث هل يحفر للمرجوم إلى وسطه وعورته ثم يرجم نصفه الأعلى حتى يموت أو يجلد قائما بغير حفر للاختلاف الوارد اختلف الفقهاء. فقال مالك وأبو حنيفة لا يحفر للمرجوم وقال أبو ثور يحفر له. وعن علي رضوان الله عليه كما في صحيح البخاري أنه حين أمر برجم شراحة الهمدانية أخرجها فحفر لها فأدخلت في الحفرة فيها وأحدق الناس بها يرمونه فتثبت محفورا لها إلى عورتها ويردم ما قد حفر ويظل هذا الجزء مردوما عليه كأنما قد قبر ثم يرجم نصفها الأعلى حتى تموت. وأما الشافعي فقال إن ذلك على التخيير ويروى عنه أنه قال يحفر للمرأة خاصة وأما الرجل فيقام في الساحة يضرب جسده كله لأن اللذة التي أصابها من الحرام وصلت إلى كل خلية فيه كما يقول العلماء فيما يتعلق بالغسل لما يغسل الإنسان. لأن بعض أهل الكتاب من الضلال يقولون إن الإنسان إذا وقعت من جنبية له خيارة فإنه يقوم بغسلها ولا يغسل باقي الخيار. وإذا فلماذا يؤمر الإنسان بغسل البدن كله؟ لأن اللذة التي وصلت إلى الجسد كله مما يستوجب أن يزال عنها ما أحاط بها أو ما أحاط بها وأن يجدد نشاطها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الجنب ويقول إن الجنب لا تقربه الملائكة إذا نام على جنابته. وإن الإنسان إن كان لابد فاعلا يعني أن ينام على الجنابة ويغسل عن الغسل فلا أقل من أن يتوضأ قبل أن ينام وأن ينام على الطهارة. لأن من الثلاثة الذين لا تقربهم الملائكة الرجل الجنب الذي ينام جنبا. فالإنسان عليه أن يلتفت إلى أمثال هذه الأشياء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل وثديي المرأة ويستحب جمع ثيابها عليها وشد تلك الثياب على المرأة بحيث لا تتكشف عورتها في تقلبها لمس الحجارة وتكرار الاضطراب إذا لم يحفر لها. واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة، المرأة تقيد ترجم قاعدة إذا لم يحفر لها، وأما الرجل فالجمهور على أنه يرجم قائما، وقال مالك قاعدا، وقال غيره يخير الإمام بينهما. ولماذا يدخل الإنسان نفسه في أمثال هذه الأشياء يرجم قاعدا أو قائما في مثل هذا الخلاف؟ ولماذا لا يقول الإنسان بعيدا عن أمثال هذه الأشياء اللهم استرنا بسترك الجميل يا رب العالمين بعيدا عن أمثال هذه الأمور؟ لماذا يدخل الإنسان نفسه في اختلافات الفقهاء يرجم قائما أو يرجم قاعدا يحفر له أو لا يحفر له؟ ما أنت بفضل الله تبارك وتعالى بعيدا أمن أجل لذة لحظة هي كالآن الذي لا ينقسم لحظة كالآن الذي لا ينقسم يبوء بذل الدهر وبعذاب الآخرة اللهم استرنا يا كريم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمهل البكرة تمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد وكذلك المرجو شفاؤه. فإن كان ميؤوسا من شفائه فقال أصحاب الشافعي يضرب بعسكول إن احتمله. انظر إلى الحديث، حديث عظيم جدا صحيح، أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجه، حديث صحيح. فيه أن رجلا من الأنصار اشتكى، يعني مرض، حتى أضمى، يعني عاد جلدا على عظم كما هو النص، حتى صار جلدا على عظم. فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش له فوقع عليه، يعني زنى بها زنا مستوجبا للحد، وهو جلد على عظم يكاد يتفسخ كما سيأتي في النص. وهذا عجيب، لتعلم أن الإنسان إذا استفزه الشيطان فاستخرج قواه الكامنة للحرام كان أعتى من الوحش كما سترى النص. هذا رجل صار جلدا على عظم حتى أضمى كما يقول النص، يعني أجهده المرض إجهادا شديدا يكاد لا يستطيع أن يتنفس، يجد عسرا شديد. فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودون أخبرهم بذلك، قال دخلت فهششت فوقعت، وقال استفت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسقت عظامه. فما حمله، اللهم صل على محمد، يقولون لو حملناه إليك لتفسقت عظامه ولم تتفسق عند الوقوع. لتعلم أن الشيطان إذا استفز الإنسان فحمله على الباطل فاستخرج قواه الكامنة، في كل إنسان قوة كامنة تظهر عند الحاجة، فلو أنه استفزه فحمله على استخراج قواه الكامنة للحرام لكان وحشا ضاريا لا يقاوم، فوقع عليها لما هش لها وتورط في الجريمة، نسأل الله العافية. في حين أنه لو حمل لا تفسخت عظم، فلما لم تتفسخ عند الوقوع؟ ما هو إلا جلد على عظم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراق فيضربوه به ضربة واحدة. لو جلد محدود فمات، لو جلد محدود فمات، وأما المرجوم فسيموت حتما، ولكن هذا المجلود لا يقصد إيقاع التلف بعينه، فلو جلد فمات هل له دية؟ إذا مات المجلود فلا دية له، لم يقصد إتلافه. ومع ذلك فالعلماء قد أجمعوا على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاد الإمام جلده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة، لا على الإمام ولا على جلاده ولا على بيت المال، ليس فيه دية، إذا مات فقد ذهب من غير شيء. وأما حضور الإمام والشهود الرجل، هل يحضر الإمام والشهود حد الرجل أو لا يحضرون؟ الصواب أنه لا يلزم الإمام الحضور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجلد من أمر ممن وقع في هذا الأمر على عهده، ولم يحضر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا دليل يثبت ذلك. وأما الاستحباب فبعضهم يقول إن الفقهاء استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار، وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة، هذا أمر فيه ملحظ دقيق يدل على عظمة الدين، لأن الشهود إذا ثبت حد الزنا وكان محصنا فلا بد من الرجم. يقولون إن الفقهاء استحبوا أن يقوم أول من يبدأ بالرجم الشهود، لأن الحد يقام بشهادته، فإذا وقف من يقام عليه الحد بالرجم في الساحة وتجمع الناس ووضعت الحجارة ونصب أو حفر له، ثم بدأ هؤلاء بالرجم، لو كان واحد منهم كاذبا فنكل لسقط عنه الحد، ولعله عندما يرى أن التنفيذ سيؤدي إلى هذا الإتلاف وكان عنده بقية من التقوى وكان كاذبا فيما قاله، فالإسلام يستجيش في نفسه دوافع الخير حتى تظهر وتبدو، فيقول إنه يكون أول من يرجو، ألم يقم الحد عليه بشهادتك فلتكن أنت أول من ترجو. وأما في الإقرار فالذي يأخذ الإقرار ويعطي القرار هو القاضي، والحاكم، وعندئذ هو الذي يكون أول من يرد. فعند ثبوت الزنا بالإقرار الذي يأخذ الإقرار ويعتمده ويأمر بالرجم أو حتى بالجلد هو القاضي، فيكون هو أول من ينفذ العقوبة، فهو الذي يبدأ. حتى لو كان هناك مخلط شبهة لم يحتط لها فإنه يكون أول من يرجع. وأما الذين يشهدون فهم الذين يكونون بادئين بمسألة الرجم. يشهد ذلك طائفة من المؤمنين يشهدون العذاب كما أمر الله رب العالمين. الضرب في حد الجلد له شروط. الذي ذهب إليه الحنفية مع الشافعية إلى أنه يضرب سائر الأعضاء ما عدا الفرج والوجه، وبعضهم يقول ما عدا الرأس، ويضرب الجسد كله مقبلا ومدبرا، ولكن لا يضرب الفرج، وأما الوجه فلا يضرب في كل حال، لا في الرجم ولا أنت إذا عاقبت ولدك، ولا إذا أخذتك ثورة على أحد لا تضرب الوجه ولا تقبح. ولو ضرب الرجل امرأته الضرب الشرعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب الوجه ولا يقبح، لأن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة آدم، لم يكن قربا ولم يكن فأرا ولا حصانا، ثم أصابه النشوء والارتقاء حتى صار إلى ما صار إليه، بل خلقه الله على صورته، يعني صورته التي خلقه الله عليها من غير تطور ولا نشوء ولا ارتقاء. وإذا فأنت إذا ضربت فالله كرم الوجه، وأنت على هيئة آدم عند خلقته، فأنت ابن من أبنائه، فلا يضرب الوجه كما قال النبي، ولا يقبح، يعني لا يسب امرأته سبا قبيحا إذا ما أراد أن يضربها. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه مسواك يوما، ووقعت جارية في أمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني أخاف الله لأوجعتك بهذا السواك ضربا، صلى الله عليه وسلم. وما ثبت قط أنه ضرب بيده شيئا أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا امرأة ولا خادما، صلى الله عليه وسلم. وأما في حد الجلد فيضرب الجسد كله إلا الوجه ديانة، وإلا الفرج لأنه ربما أفضى إلى الموت، ولكذلك لأنه موضع العفة والعفاف فيبتعد عنه، وإن كان الذي يضرب لم يحفظ عفة ولا عفافا. وكذلك الرأس أنه ربما أصابه في عينه، أو ربما أصابه بما يشوه الرأس، وربما أصابه بشيء قد يكون عاهة بعد ذلك. وقال مالك يجرد الرجل في ضرب الحدود كلها، يعني هل يجرد أم يضرب على ثيابه؟ فقال يجرد الرجل في ضرب الحدود كلها، وكذلك عند الشافعي وأبي حنيف ما عدا القذف، ويضرب قاعدا لا قائما. وقال النووي إذا ضربه بالصوت يكون صوتا معتدلا في الحجم بين القضير والعصا، فإن ضربه بجريدة فلتكن خفيفة معتدلة، يعني ضربا بين ضربين، لا يرفع اليد فوق الرأس ولا يكتفي بالوضع كأنما يداعبه، بل يرفع ذراعه رفعا معتدلا. ولو لم يكن في هذه الجريمة عند الأحرار إلا قول الله جل وعلا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين لكانت عقوبة قائمة برأسها، لأنه إذا شهر بين الناس بأنه ذئب أعراض وسارق شرف، فإن هذا يجعل الناس يتحامونه. ويدلك على ذلك أن حد القذف مما يجعله مدروءا مدفوعا عن القاذف أنه إذا ما قذف رجلا أقيم عليه حد الزنا مرة، يعني لو أنه في صدر شبابه تورط في جريمة الزنا فثبتت فأقيم عليه الحد بالجلد، فإنه إذا قذفه قاذف إلى أن يموت وإن تطاول به العمر لا يجلد القاذف ولا يحد، لأنه إنما وقع القذف على رجل قد كشف ستر نفسه يوما وأبان سوءته للعالم مرة، فإذا ما قذفه قاذف فرعاية لسلم هذا الشرف الذي كان قبل ذلك غير مسلوم، فإن القاذف لا يحد وإن كان يعز، ولكن لوقوع هذا الأمر السالف من هذا الزاني مرة في صدر شبابه فإنه عندئذ لا يحد قاذفه، وإن عاش هذا الرجل الذي كان زانيا قبل فحد عشرات السنين المتطاولات، إذا قذفه قاذف لا يحد. فاتقوا الله عباد الله، ومن أصاب من هذا الأمر شيئا فليتب إلى الله، فإن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك، فاعلمي من يزني في امرأة بغير بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، فالإنسان عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في أمثال هذه الأشياء، وأن يعلم أن هذا الأمر العظيم مما ينبغي أن يتورع عنه. وحذاري أن تركن إلى نفسك، فإن النفس أمارة بالسوء لا تخلون بامرأة قط. وحذاري ثم حذاري أن تكون بينك وبين امرأة لا تحل لك خلوة لا كاملة ولا غير كاملة، لا شرعية وهي لا تكون شرعية قط مع امرأة لا تحل لك، لا غير شرعية ولا غير شرعية لأنه لا شرعية فيها. فحذاري أن تخلو بامرأة، لأن الشيطان كما قال شوقي في تسلسل الأحداث قال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. وكما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة من بعد خطوة، لا يأتيك قصدا وإنما يأتيك شيئا من بعد شيء، يريدك مطلق عاص فيأتيك من ها هنا، فإن استعصيت عليه جاءك من هناك، ثم إذا استعصيت عليه جاءك من هنالك، فإذا ما استعصيت عليه جاءك من ثم، فإذا ما استعصيت عليه جاءك من ثمة، لا يريدك إلا عاصيا. وأما النفس فإنها تهفو وتجنح إلى معصية بذاتها، تكون ملازمة لها كالطفل، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. وبهذا تكون هذه الكبيرة من كبائر الإثم قد استوفت حقها من الشرح والبيان بفضل الرحيم الرحمن، لا حول ولا قوة إلا به سبحانه، سبحانه ربنا ورب آبائنا الأقدمين. وهذا هو بفضل الله تبارك وتعالى ما من الله رب العالمين علينا به وعلى الناس ببيان فقه كبيرة الزنا. وأما ما يتعلق بكبيرة الزنا ترغيبا في العفاف وترهيبا من الوقوع فيها، فقد مر في أول هذه الكبيرة بمجالسها، ونسأل الله أن يطهرنا من الكبائر جميعها ظاهرها وباطنها، وأن يجنبنا الصغائر برحمته التي وسع كل شيء. اللهم طهر أعراضنا، اللهم صن أعراضنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.